والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح، وهو النهي هنا يعني الحرمة، لا يقصد به الكراهة، وإنما يقصد به التحريم. فحرام أن يسب الإنسان الريح، والريح جند من جنود الله، والريح هو الذي يسير السحاب بأمر الله، يعني هذه السحب التي تتحرك إنما تحركها الرياح، لأن الله عز وجل قال: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. إذن الذي يحرك السحاب هو الريح، والذي يأمر الريح هو الله جل وعلا. ومن العجيب أن هذه الرياح رغم أنها هواء هواء، ولكنها في درجة من القوة عجيبة جدا، درجة أن كل إمكانات العالم لا يمكنها أن تغير مسار ريح واحدة أبدا. السحابة سائرة في السماء، لو اجتمعت جميع الطائرات والقوات المسلحة الكبرى لكي تغير مسار سحابة سنتيمتر واحد فإنها لا تستطيع، لا تستطيع أبدا. فهذه الرياح رغم أنها هواء، هي هواء، ولكنها في غاية القوة بأمر الله جل وعلا. فلا يمكنك، طبعا هناك ريح الشمال وريح الجنوب وريح الشرق وريح الغرب، وهناك رياح بينها، يعني ريح من الشمال، ريح من الجنوب، ريح من الشرق، ريح من الغرب، وهناك رياح شرقية شمالية، وهناك رياح شرقية جنوبية، وهناك رياح غربية شمالية، وهكذا. فالرياح حسبما يحركها الله عز وجل ويسيرها الله تبارك وتعالى، لا يمكن تغيير مسار هذه الرياح بحال من الأحوال أبدا، لا يقدر. إذن الرياح من جند الله عز وجل، والدليل أن الله عز وجل هزم بها الأحزاب في موقعة الأحزاب التي هي موقعة الخندق، فإنما هزمهم الله بالريح. فالله جل يسخر من جنده ما يشاء، ينصر بالريح، ينصر بالرعب، الرعب أيضا جندي من جند الله، ينصر بالنعاس، ينصر بالملائكة، ينصر بما يشاء، فكلها جنده، وجنود الله مسخرة، ولا لا شيء في العالم كله يعصي الله عز وجل في أوامره وأقداره الكونية نهائيا، لا البشر ولا الجن ولا الشياطين ولا الملائكة ولا أي أحد. الأوامر والأقدار الكونية لا يمكن معارضتها ولا يعارضها أحد، ولا ليس في وسع أحد ولا في وسع شيء أن يتخلف عن أمر كوني قدري لله. لا إنسان ولا حيوان ولا جن ولا شيطان ولا رياح ولا سماوات ولا بحار ولا أرض ولا أي شيء. فإذا أمر الله أمرا كونيا لأي شيء كان، فهو أمر أن يكون أبو جهل من قبيلة مخزوم، ما كان أبو جهل يستطيع أن يخالفها، وأمر كونا أن يكون عربيا، بل أمر كونا أن يكون كافرا. فالأوامر الكونية لا يستطيع شيء ولا أحد أن يخالفها مثقال ذرة، واضح هذا؟ أما الأوامر الشرعية فإنه يخالفها الإنس والجن، كثير منه يخالفها الإنس والجن كثير منهم، أما الأوامر الكونية فلا وسع لأحد أن يتخلف عنها. فالريح من الأشياء الكونية التي يسيرها الله عز وجل ولا تتخلف عن أمر الله تبارك وتعالى. إذن جنود الله عز وجل، كونك تسب جنود الله هذا حرام، فلذا قال: باب النهي عن سب الريح. إذن النهي هنا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. فسبحان الله، وهذه الرياح بسيطة جدا، أنت ممكن تكون جالسا في يوم صيف وتهب عليك نسمات باردة تنعشك فيحدث لك سرور عجيب جدا، وأحيانا تهب الرياح تقلع الأشجار وتهدم القرى وتفيض الأنهار وتدمر، وحدث كثيرا جدا في مناطق أمريكا وغيرها إعصارات جبارة تهيج البحار وتقلب البيوت وتخلع الأشجار وتطم الأنهار، جنود من جنود الله عز وجل. ولما تنظر تجد الأشياء كأنها صارت لعبا، هذه العمارات الضخمة وهذه البيوت وهذه السيارات والناقلات والشاحنات كلها تحولت إلى مجرد لعب، وفي إعصار تسونامي تحولت الأشياء إلى لعب، وارتفعت مياه البحر إلى ارتفاع 40 مترا، موج البحر ارتفع 40 مترا وغرقت البلاد وهلك العباد والسيارات والشاحنات، هذا كله لا شك. ومنخفض جوي بسيط جدا ممكن يسقط طائرة بما فيها وما عليه. فهذه الرياح التي تكون أحيانا ساكنة وأحيانا هائجة وأحيانا إعصارية، هذه كلها تسير بأمر الله عز وجل، جند من جنود الله. فلا يحل لك يا ابن آدم أن تسب جنديا من جنود الله، بل ليس لك أن تسب أصلا، لأن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، بل ليس لك أن تسب الذين كفروا. نعم، إلا إذا سبوك فإنك ترد المسبة، أما أن تسبهم هكذا يكفي أن تقول لعنة الله، وتقول هنا لعنة الله على النوع لا على العين، لكن ممكن أن تعين ما عينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول لعنة الله على الكافرين. ولكن هل لك أن تقول مثلا لعنة الله على ترامب؟ لا. هل تقول لعنة الله على بجه؟ نعم أقول، لأن الله عينه. لعنة الله على أبي لهب، على إبليس، نعم، على فرعون، نعم. واللعنة العامة هذه لا بأس بها في من لعنه الله ورسوله أيضا. وهل تقول النامصة ملعونة؟ نعم. ولكن إذا رأيت امرأة نامصة هل تقول لها أنت ملعونة؟ لا. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المتفلجات هؤلاء لا يمكن أن تقول أنت ملعونة. وامرأة خرجت مستعطرة من بيتها تقول لها أنت زانية؟ لا 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 يجوز. ولكن تقول المرأة التي تخرج لا تعين. فالشاهد أن المسلم أصلا ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، ولا يسب حتى الذين كفروا. فكيف نسب الديك الذي أذن الفجر، وكيف نسب الرياح؟ هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. إذن العنوان باب النهي عن سب الريح، يعني باب تحريم سب الريح، باب تحريم سب الريح. ثم إن الريح لا يفعل شيء، هو مسخر، ماذا بيده؟ ليس بيده شيء، هو مسخر يفعل ما يسخره الله جل وعلا له. طيب، وقلنا إن الله جل يجند ما يشاء ومن يشاء، يجند الملائكة ويجند الريح والرعب والنعاس، وجند أرضة حيوان مثل الفأر صغير جدا، هدم سد مأرب، وهو سد رهيب جدا، وقامت عليه دولة سبأ في القديم، دولة مزدهرة عظيمة جدا، فأرة صغيرة، أرض صغيرة نخرت في باطن أو أسفل السد، غرقت البلاد والعباد. فسبحان الله، سبحان الله، النعاس نعاس، وهو أبسط درجات النوم، يعني لم يقل صلة النوم، بل قال يغشيكم النعاس، ولم يقل يغشيكم ايه؟ النوم، لان النوم اشد بكثير من النعاس. النعاس هو الدرجة الثانية بعد الوسن، او الدرجة الثالثة بعد الكرى والوسن. فاول شيء الكرى، وهو ان النوم يبدأ يدعب العيون، ثم النعاس ان الانسان ينعس ولكن يدري بما حوله ويسمع ما حوله، ثم النوم والسبات. لكن الله لم يسلط النوم، سلط النعاس، فصار المسلمين عندهم نعاس، وهذا جندي ينصرهم على الكافرين. والكافر يتعجب وهو ينظر الى صحابي، يمسك الصحابي بالسيف والصحابي يقاتل وهو نعسان. الصحابي يقاتل بالسيف والنعاس يغلب. فالكافر يقول هذا لا يبالي بي، انا لا اساوي عنده شيئا، هو لا يهتم بي، بل يعني يقاتلني وهو ينام. فالله ينصر من يشاء بما يشاء سبحانه عز وجل. فليس لنا أن نسب جنود الله تبارك وتعالى أبدا. يبقى النهي عن سب الريح هنا معناه تحريم سب الريح، وهذا هنا على الخصوص الريح، ولكن على العموم لا يجوز أن نسب جنديا من جنود الله، لا يسب لا يحل. وهذه الله هنا الناهية. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أجل الصحابة في حفظ القرآن، أجلهم على الإطلاق. قال البخاري: قال عمر بن الخطاب: أقرأنا أبي. قال البخاري عن عمر بن الخطاب: أبي أقرأنا. روايته الرواية الأولى أقرأنا أبي، الرواية الثانية أبي أقرأنا، عن عمر بن الخطاب في البخاري رضي الله عنه. وأبي بن كعب سلم الله عليه وأرسل له السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يكنيه بأبي المنذر. ولما سأله عن أعظم سوء آية في كتاب الله قال أبي بن كعب: هي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. وهذا معناه أن كل من تعلم في العلم هناء. فلا تتعجب من الطلبة الذين لا يحرصون على طلب العلم الشرعي، لا يحرصون على الهناء، لا يحرصون على الهناء، العلم هناء. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وكان الصحابة يجلونه ويعظمونه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنه الروايتين أبي أقرأنا وأقرأنا أبي، هو ضرب أبي لما وجد الناس حوله ويسيرون معه ضربه حتى لا يكون فتنة الذين يتبعونه فتنة أن يفتنوه أو أن يفتنوا به. وهذا الحال. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح. لا الناهية، لا تسب الريح. وكيف السب؟ كيف السب؟ أي صورة من صور الإهانة تعتبر سبا. فتقول ريح بنت كذا، أو ريح كذا وتشتمها شتمة، أو ريح سيئة، أو ريح لعينة، أو ريح شر، هذا لا ينبغي. لكن يمكن أن تصفها بذلك إذا كان هذا في معرض المديح، لأن الأيام النحسات هذه المقصود بها أيام نحسات على قوم عاد، فالمسلم يستبشر بهذا لأنها نحس على من؟ على من كفر بالله وعصاه. فإذا هذا ليس ذما للأيام، لما قال أيام النحسات ليس ذما للأيام، بل هذا مدح لها، لأنها تم بها عقاب الكافرين الذين عصوا الله عز وجل، ففي حقيقته مدح وليس بذم في أيام النحسات. وقال: في يوم نحس مستمر. هنا هذا ظاهره ذم، وفي الحقيقة ليس بذم بل هو مدح، لأنه نحس مستمر على من عصى الله وكفر به، فهذا يكون. ولذا عذاب الكافرين يفرح المؤمنين. طيب، قتل أبي جهل في معركة بدر كان نحسا عليه، سعدا على المسلمين، يبقى في يوم نحس مستمر على الكفار، فلا نحتج به، لأن بعض الناس يحتجون به ويقولون هو يجوزه سهو، لم يهد الله لم يسب، بل الله يبين لنا أن الأيام أو الريح أو الجند أطاعته فنفذت، فكيف نقول إن هذا يجوز سب الريح أو سب الأيام؟ فيجي واحد يقول لك أيام سودة، يقول لك ما ربنا قال في يوم نحس مستمر. يا أخي الله يهديك، الله يهديك. هو يقول يوم نحس مستمر يعني على الكفار، فهذا أسعد الملائكة وأسعد المؤمنين وشفى صدور قوم مؤمنين. أما أنت لما تقول أيام سودة، أنت تقول أيام سودة على الكل، أنت لم بتسب الأيام فعلا. فهل هذا فيه ثناء؟ يعني لما يقول في يوم نحس مستمر، هذا فيه ثناء على اليوم، إن هذا اليوم كان نحسا مستمرا على الكافرين، فليس هذا ذما له بل هو مدح فيه. لكن أنت لما تقول ده أيام نحس، أنت الآن بتسب والله، ها فالله لم يسب، أنت تسب، ثم من جهلك بعيد عنكم، ثم من جهلك تتهم الله بالسب، فتقول أنا أتبع القرآن فأسب كما سب القرآن. هذا جهل منك، هذا جهل، لا القرآن سب ولا شيء، أنت اللي سبات، أنت الذي تسب، فالله المستعان. فقال لا تسب الريح، نبقى لا نشتمها، لا نعيبها، لا نلعنها، لا نقدح فيها، لأنها مدبرة مسخرة، والأشياء التي تراها أنت وتظنها سيئة ناقشناها معا في طريق الهجرتين. وتذكرون الدرس اللي فات كيف ان الرجل قعد جلسوا يتكلمون في البهائم المعذبة، وكيف الدجاج، ربنا خلق الدجاج لكي يعني يذبح، كل شوية الدجاج يذبح ويقطع ويمزق. فالرجل من كثر هذا التفكير عقله ذهب، فألف كتاب النوح على البهائم، وظل يلطم ويبكي على البهائم. ولذا معظم الناس النباتيين هو بيعتقد ان الله ظلم الحيوان بانه يذبح ويقطع، فقال له طيب انا على الاقل لا اكل وخليني في النباتات ولا اكل حيوان، قال لك حتى لا اشارك في هذه المذابح التي تتم للدجاج والحمام والمعز والغنم والبقر والابل، لا اشارك في هذه المذابح ابدا. فهذا من الجهل الشديد. لكن فعلا السؤال، لماذا يحكم الله عز وجل بتعذيب هذه الحيوانات؟ هي تعذب ولا لا تعذب؟ لا تعذب، بدليل ان انت لما تيجي تمسك الدجاجات الدجاج بيهرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما نذبح شاه لا نذبحها امام الاخرى، صح، ونخفي السكين عنها. فاذا هي تعذب بهذا القتل، بهذا الذبح، فلماذا يعذبها الله سبحانه وتعالى؟ ايه قلنا ان المساله كل الاراء خطا اللي استعرضها ابن القيم استعراضا عظيما جدا، والراي سواء راي السنه ان الملك والحكمه، الملك الله عز وجل يملك كل شيء فيفعل ما يشاء، لو قلنا يملك كل شيء ويفعل ما يشاء هذا رأي الجبرية. الجبرية يقول لك هو بيعمل اللي هو يريده خلاص، فلماذا يعذب؟ يقول لك هو يريد كذا، هو فعال ما يريد. لماذا يعذب الكفار بالنار؟ الكفار عندكم يا جبرية يستحقون هذا؟ يقول لا، أبو جهل لا يستحق النار. لك لا، أبو جهل ما يستحق النار ولا فرعون يستحق النار، إذا لماذا يدخلهم الله النار؟ قالوا هكذا هكذا. فأهل السنة مع الجبرية في الجزء الأول أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، لكن هناك حكمة، الجبرية ينفون عن الله الحكمة، يقول الأمور ماشية كده، هو بيفعل ما يشاء وخلاص بدون حكمة. لكن الله له الملك والحكمة، فهو يبين أنه يفعل في ملكه ما يشاء، يدمر هذا، يقتل هذا، يذبح هذا، يأذن بكل هذا، هو يفعل في ملكه ما يشاء، لكن هناك حكمة تخفى في كثير من الأمور وتظهر في بعض الأمور، وليس ينبغي لنا إلا أن نؤمن بالله سبحانه عز وجل وأن نسلم لحكمته وأمره، هذا هو. فهذه الأشياء المسخرة المدبرة بأمر الله عز وجل لا ينبغي سبها بحال من الأحوال. طيب، لا تسب الريح، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لنا البديل كعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة الدين أصلا. يعني في أول نهي في القرآن في سورة البقرة لا تقولوا راعنا، فبين البديل وقولوا انظر. فدائما ينهانا عن شيء ثم يبين لنا البديل. فهنا لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، لا شك إن إحنا لو رأينا ريح هجمت على قريتنا، على محلتنا، على حينا، فقلعت شيئا، فأغرقت شيء، هيجت البحار، سببت أي مضار أو مصائب، لا شك أننا سنغضب ونحزن. ولأن أنت الآن هنا لو سمعت أن قريتك حدث فيها فيضان بسبب الريح وغرق الناس أو غرق أهلك ستحزن لا شك. لكن لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من مصائب الدنيا فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، ونعوذ بك وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لنا الرياح لما تسبب أذى ومضار هذا شيء فيه حكمة لله عز وجل، واستخدم وسخر جنديا يفعل هذا، فليس لكم أن تسبوا هذا الجندي أبدا، وإنما عليكم بالبدائل، هذه البدائل. طيب، فالإنسان يقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، نسب الخير للريح وخيرها مخلوق كما هي مخلوق، وخير ما فيها خير ما فيها من مما يريده الله عز وجل، لأن الرياح أحيانا بتكون لواقح، ومعظم النباتات بدون رياح لن يحدث تكاثر ولن يحدث ثمرات في النبات. يعني الرياح هذه السبب بفضل الله في كل الثمرات التي ترى من فضل الله عز وجل. فترسل لواقح والرياح بتسير السحب، والسحب تسقط الأمطار وتحيي الأرض بعد موتها، كل شيء بأمر الله عز وجل، ففيها خير وفيها شر. فلذا نسأل الله من خيرها ونستعيذ بالله من شرها. قال: وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإن كان فيها شر وأمرت بشر، نحن نعوذ بك، نعوذ بك أن ماذا؟ إما أن تصرف عنا هذا الشر، إما أن تقوينا على احتماله، إما أن تعطينا أشياء تعوضنا بها عما حدث لنا. فهذا باب عظيم جدا. ولماذا أتى به المؤلف؟ المؤلف أتى به لاستكمال الكلام في تعظيم الرب عز وجل، تعظيم الرب عز وجل وتوقير جنوده وعدم سبهم. طيب، فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح بقوله لا تسب الريح، لأن سبها وسب لمن خلقه، أنت تسبها معناه أنت معترض على أمر الله له، هذا هو معترض على أمر الله له. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهو أن يقول: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها، إلى آخر الدلالة. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، يعني مسخرة، يعني يأمرها الله عز وجل، يأمرها الله جل مباشرة، الله جل يأمرها من خلال جبريل عليه السلام. جبريل يأمر الملائكة، الملائكة الملائكة المسؤولة عن الرياح اللي هي النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والسابحات سبحا والزاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا، كل هذه ملائكة تسير الرياح بأمر الله عز وجل. فتصدر أمر ثم أمر ثم أمر ثم أمر، أوامر لجبريل وأوامر من جبريل للملائكة، أوامر الملائكة لتلك الجنود التي ذكرنا، والكل من جنود الله عز وجل. فهي مأمورة يعني مسخرة بأمر الله عز وجل كل يوم هو في شأن. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وهذا شيء ملحوظ واضح. الرياح في الغالب تأتي بالخيرات كما قلنا، الثمرات كلها من الرياح اللواقح، والمياه التي تملأ العالم وكل شيء مخلوق من ماء، هذه المياه كلها بسبب الرياح والسحب. فكون أحيانا تأتي بشر، هذا لأن الله له الملك، فيبين الناس سبحانه وتعالى يأتي بالخير ويأتي بالشر ويملك كل شيء سبحانه. وحين يأتي بالشر فهناك حكمة هو يعلم، لابد أن نسلم لهذه الحكمة. فالإنسان ولذا سب الريح يدخل في باب الاعتراض على القدر، سب الريح يدخل في باب الاعتراض على القدر، والقدر كله من قدرة الله وتقديره، القدر من قدرة الله وتقديره. إذن سب الريح نوع من الاعتراض على القدر، والاعتراض على القدر قد يصل إلى حد الكفر، قد يصل إلى حد الكفر. إذن لا تسب الريح لا تحتمل إلا الكراهة ولا التحريم، التحريم الواضح. طيب هذا الباب خلص، حد له سؤال في هذا الباب؟ لا لا، هذا يعني تأنق من بعض الناس، تأنق، لأن الريح دائما تأتي بالمعنى فيه الشر إلا إذا أضيفت إلى صفة، قول ذلك بريح طيبة. وأما الرياح فدائما توصب من غير ما تحتاج إلى صفة تكون خيرا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاب. لكن الريح دائما لما تكون مفردة بيجي معها صفة تبين أنها طيبة وغير ذلك. اللهم ايه؟ اللهم لقاح لا عقيما، ما نعم على اثر ان كل ريح لواقع، هذا ايضا تأنق لكن لا دليل عليه صحيح، ما عندنا دليل صحيح. زي اللي سألنا عن حديث رد الضال، لم اجد حديثا صحيحا في رد الضال، وكلام للمناوي وكلام للشوكاني وكلام للطبراني، لكن ما وجدنا تصحيحا. طيب التعبير عن الضيق هذا جائز، لكن الاعتقاد هو اللي انت مسؤول عنه، الاعتقاد الذي يحرك اللسان بالاعتراض. فالانسان لا شك انه يتأفف من الحر، ولما الواحد يبقى بيعترض لا يعترض، فالانسان فينا يتألم ويشعر. ربنا لم يقل لا تتألموا ولم يقل لا تتأذوا، وإنما قال لا تسبوا. فالفعل الاضطراري لا نحاسب عليه، لكن الفعل الاختياري محاسبون عليه. نعم صراحة. طبعا للمؤثرات، المؤثرات. الإنسان لما لذا النبي صلى الله عليه وسلم بين إن حس الإنسان لما تجيله شوكة لازم يحس، آه لابد. لكن التأوه بقى يعني بما يمكن إبعاده فلا داعي له، لأنه دخل طاووس على الإمام أحمد وجد الإمام أحمد يتأوه من الألم، فقيل طاووس أو ابن طاووس، فقال لو كانوا يكرهون الأنين فتوقف أحمد عن الأنين. الأنين هو إيه؟ ناس كتير بتقول كده، مع أنه لو لم يقل سهلة، وهو يظن أن التأوه يخفف عنه. ناس كتير تظن التأوه يخفف عنه، لكن هل التأوه حرام؟ ليس بحرام، ولكن هل يكره؟ قد يكره. وإلا فعائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، والحديث في البخاري قالت ورأسه. طب إيه يعني الكلمة دي تفيد في إيش؟ فقال إذا ظلم بل أنا ورأسه، فلم ينكر عليها أن تقول ورأسه، لم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لم لا تقولي ورأسه، بل قال بل أنا ورأسه. فعادة الإنسان آية دراعي آية رجلي. وبعض أخت طيبة سألتني قالت أليس هذا استغاثة بغير الله؟ آية درسي يا رأسي يا فقالت هذا النداء، والنداء لا يكون إلا لله. قلنا هذا ليس نداء، هذا توجع مع تحديد مكان الوجع. فهل أشركت عائشة رضي الله عنها حاشاها حين قالت وا رأسه؟ والإنسان يقول يا حسرته على ما فرطت في جنب الله، وده شعار المؤمن، أنه في الدنيا يقول يا حسرته على فرط الله على ما فرطت في جنب الله، أما الكافر يقول في الآخرة. فالفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن في الدنيا يقول يا حسرته على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وهكذا، لأنه عنده فرصة يعدل. أما الكافر فيقول للحسرة والألم ولا تنفعه. فليس كل نداء يعد إيه؟ شركا. النداء المقصود بالشرك هو الشرك. طيب الباب خلص. يا ابن يا ابا المنذر ليهنك العلم. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي اعظم آية في كتاب الله، ثم عند الانصراف من الصلاة اجابه ابي بن كعب هي آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. صحيح مسلم. لا الريح، الرياح جمع ريح، لكن في الغالب في القرآن أن الريح دايما تأتي في مقام الأذى والمصيبة، إلا إذا أردفها بصفة كقوله بريح طيب، أما الرياح فدايما تأتي في سياق الخيرات. لكن الرياح جمع ريح. طيب انتقل الباب اللي بعده. تمام. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بس قبل ما ندخل الباب اللي فات كان عن الرياح، الرياح سبب للخير وسبب للشر، والله جل بيده الخير وبيده أيضا الشر، والله جل نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون ويبلونا بالسيئات والحسنات. فالريح قد تحمل الخير وقد تحمل الشر، ولكن لابد أن نعتبر أنها سببا، أنها سبب، هي سبب فقط. ولا ينبغي لنا التعلق بالأسباب، بل الغالب دائما أنا أتعلق برب الأسباب، برب الأسباب. فلما الناس تتكلم وتقول مثلا يعني السنة هذه المحاصيل طيبة، الرياح كانت مواتية والضغط كان طيب والأمطار كانت مناسبة جدا والجهد كان مشكور والناس بذلوا ما عليهم والآلات كانت جيدة والنظام كان دقيقا، هذا الأمر قد يصل إلى الشرك الأصغر، لأنه سيعلم الناس الاعتماد الدائم وشكر الأسباب، شكر الأسباب. فأنت تجد هذا إيه، ما هو يقول لك المؤتمر نجح لعدة أسباب، عمرهم ما يذكره أول حاجة توفيق الله عز وجل أبدا، وإنما يقول المؤتمر نجح لأن الإعداد كان جيدا والقاعة كانت ممتازة جدا، الخدمات كانت مظبوطة، التخطيط كان جيد، الكهرباء كانت منضبطة جدا جدا، والإيقاع الموسيقي كان متميز وكان في موعده بالضبط، وكل واحد عارف شغله كويس وأدى اللي عليه بشكل جيد مشكور جدا. إيه ده؟ كأن الحياة ما تمشي وحدها وليس هناك رب يسيرها. فهذه الأمور قد تصل إلى الشرك الأصغر، ثم إذا الإنسان ظن أنها الفاعلة فقد انتقل إلى الشرك الأكبر، انتقل. فالرياح الآن، الرياح بتسبب بأمر الله خيرات كثيرة جدا في العالم، وبتسبب شرور وويلات أحيانا. فإذا الإنسان أرجع الأمور إلى الريح واعتبر أن الريح فاعلة بنفسها، هذا كفر أكبر على طول. وإذا ظل يتكلم عن الرياح من دون ما يكون في خاطره الرجوع إلى أن الله جل هو الذي يسير ويفعل كل شيء، شرك أصغر. فلازم ننتبه لهذا. يعني إذا اعتقدت أن الريح اللي دمرت مثلا المحصول في العام الفلاني، هذا شرك أصغر. لكن إذا اعتقدت أن الله سخر لتدمير المحصول في العام الفلاني، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. كذلك لو قلت الرياح الطيبة المواتية هي اللي أدت إلى وصول المراكب الشرعية في موعدها، هذا شرك أصغر. وإذا اعتقدت أن هي فعلا التي خلقت هذا، شرك أكبر. واضح أخواننا؟ عيد مرة أخرى، إنسان يركب مركب شراعي وانطلق بها من أوروبا إلى الإسكندرية مثلا، فيقول الرياح أوصلت المركب الشراعية بسلام إلى هنا، هذا الكلام نقول له إذا كان يعتقد أن الريح هي التي فعلت هذا بنفسها، هذا كفر أكبر. وإذا اعتقد أن الريح فعلت هذا ولكن الله، ولكن لم يذكر الله عز وجل ولم يأبه بأن يذكر أن الله هو الذي يسير، هذا الشرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. لكن لابد الإنسان يقول والحمد لله، ربنا سخر ريح طيبة جعلت المركب الشراعي تصل في موعدها بفضله ونعمته. فلابد الإنسان ينتبه، ومن هنا الباب سب الريح. يعني باب سب الريح داخل في مسألة البعد عن الشركات، لأن الكتاب كله في التوحيد والإبعاد عن الشرك. وكمان يعطف على موضوع القدر، لأن الريح من قدر الله عز وجل. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب قول الله تعالى. لا لا، النوء أمر آخر، النوء أمر آخر، لأن النوء هذه مواقيت معينة قد تثبت، لكن الريح تشمل هذا وذاك. فأنت ممكن جلسين يومين يقول لك ما فيش نسبة هواء، بقول لك الله بص النوء مثل الرياح الغربية العكسية. لا، الرياح الغربية العكسية اللي تأتي كلها من الغرب في طول فصل الشتاء، هذه منتظمة، لكن الأنواع لها مواقيت محددة. فسواء الرياح المنتظمة وغير المنتظمة والتي لها أوقات محددة، كل هذا بأمر الله عز وجل، هذا هو المطلوب. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فيقول بفضل الله ثم بفضل التنظيم الجيد تم كذا، لا إشكال أبدا، لا إشكال. تقول بفضل الله ثم بفضل يعني الزوجة عدت كذا وعملت كذا، ما في إشكال. لا، هذا من هذا شكر الناس واجب، لكن لابد أن يكون تحت شكر الله عز وجل بثم وليس بواو. طيب نرجع مرة أخرى، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الجاهلية المقصود بها الكفر، أحوال الكفر، أحوال الكفر. فهناك عقائد الجاهلية وعقائد الشرك، ولعلنا بعد انتهاء من كتاب التوحيد ندرس مسائل الجاهلية الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهناك عقائد الجاهلية، وهناك ظن الجاهلية، وهناك حمية الجاهلية، وهناك عصبية الجاهلية، وهناك تبرج الجاهلية. فالجاهلية لها أحوال، فينسب إليها أمور كثيرة جدا من الشر. لكن العرب كان عندهم عادات طيبة وعادات سيئة، فالكرم لإكرام الضيوف اشتهر بالعرب، والله جل يعني قرر لهم به، فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة في المسجد الحرام كمن آمن. فقرر الله لهم بأنهم عندهم كرم وعندهم سقاية وعندهم سدانة وعندهم حفظ الجوار وعندهم النخوة والشجاعة والشهامة. فهذه نسميها أمور الجاهلية. هل في شهامة الجاهلية؟ هل في كرم الجاهلية؟ لا. فالأمور الطيبة لا تنسب إلى الجاهلية، فلا ينسب إلى الجاهلية إلا ما هو سوء. واضح يا ناس؟ فلذا الله جل ذكر تبرج الجاهلية، صح؟ لأن التبرج مذموم. حمية الجاهلية أنها مذمومة، ظن الجاهلية لأنه مذموم، عقائد الجاهلية أنها مذمومة. لكن لما الصفات الطيبة كلها ما نسبها إلى الجاهلية، لماذا؟ إذا كان العرب فيهم هذا وفيهم هذا، أليس من الإنصاف أن يذكر هذا وهذا؟ أجيبه. هو الأصل أن كل الصفات الطيبة هي من الدين، هي مما أسسه نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وذرية إبراهيم عليه السلام. فأهل الكفر يحرفون أشياء ويبقون على أشياء، ما بقي من خير فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من شر فهو من أمر ليش؟ الجاهلية. عرفت؟ يبقى لا يوجد شيء اسمه كرم الجاهلية، أصلا غير موجود كرم الجاهلية، أصلا غير موجود. والدليل أن إبراهيم عليه السلام لما جاءوا الضيوف راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين وإيه؟ حنيف شواه. فهذا كرم ولا لا؟ وإبراهيم عليه السلام قبل الجاهلية. فالكرم، الأخلاق، نصرة المظلوم، الشهامة، الأشياء الطيب كله أصلا هذا من الإيه؟ من الإسلام. فما كان هناك الظن الجاهلي ولا الحمية ولا التبرج، التبرج ليس من الدين، فلما استحدثوا هذه الأمور نسبت إلى الإيه؟ إلى الجاهلي. عرفت يا أخوان؟ فإياك أن تقول طيب ما العرب كان عندهم شيء خير وشيء طيب، إيش معنى أنتم تذكروا الأشياء السيئة ولا تذكرون؟ قل له استنى سيئتي، هم ليس فيهم إلا السوء، لأن إذا كان فيهم خير فهذا مما حافظوا عليه، مما كان عندهم، مما رزقوه، أما الجاهلية مما بدلوها. فلذا عقائد الجاهلية كانت العقيدة على الفطرة. ما كان إبراهيم ولا إسماعيل يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فإسماعيل عليه السلام كان حنيفيا، ها، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، فهؤلاء كلهم كانوا على الخير، على الإسلام، على الحنيفية. أما الجاهلية فطرأت من الناس. فعمر بن لحي لعنة الله عليه، يجوز؟ نعم. عمر بن لحي لعنة الله عليه يستخرج الأصنام من جدة ويأمر الناس بالعودة إلى عبادة، فهو الذي أتى بعقائد الجاهلية. لكن العقيدة اللي كانت موجودة هي عقائد الحنفية أو الحنيفية. فإذا لما ينسب إلى الجاهلية هذا دائما مقام الذم، لأنه من فعل هؤلاء، من تسويل الشياطين له. إذا حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، عصبية الجاهلية، عقائد الجاهلية، أي شيء جاهلية فهو مقام الذم. لذا لما تم الاعتراض على سيد قطب يا أخواننا، الاعتراض عليه لم يكن من فراغ. هذا الرجل بيعيد الناس إلى الشرك من غير ما لعله لا يدري ولا يقصد، لكنه ارتكب آثاما عظيمة جدا. فيقول الناس في جاهلية جهلاء. كيف الناس في جاهلية جهلاء؟ كيف يعني أنت لا تسمع الأذان ولا لا إله إلا الله ولا إقامة صلاة ولا ترى مسلمين لكي تقول الجاهلية الجهلاء، وتقول أن البشرية ارتدت، البشرية بكاملها؟ فهذا كلام يدل على الجهل العميق لهذا الرجل ما لم يكن أمر آخر. إذن غير الحق ظن الجاهلية، افهم ظن الجاهلية هذه الأمور المذمومة التي استحدثها الكفار. أما أخلاق العرب الكريمة فهي أصلا أخلاق الملة الحنيفية، هي أصلا أخلاق الملة الحنيفية. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الكلام هنا على المنافقين، لأن المنافقين كفار ولا لا؟ نعم المنافقين نفاق أكبر، هم كفار يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. يظنون بالله ظن الجاهلية، فهنا الظن ظن الجاهلية هو الذي يكون ظن سوء بالله، أما ظن الخير بالله هذا محمود لأنه هو يقين يأتي بسياق الظن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة، يبقى الظن ده ممدوح ولا مذموم؟ ها ممدوح جدا. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون يقينا أنهم ملاقوا ربهم. فالظن قد يأتي حينا بسياق عظيم جدا وحين يأتي بسياق سيء، السياق السيء هذا يخص الجاهلية. يبقى ظن الجاهلية هو من السياق من عقائدهم، من فساد عقائدهم. فالمنافقون عندهم ظن جاهلية، يعني عندهم ظن الكفر، ظن الكفر. وهذه الآية دليل أيضا على كفر المنافقين، وقد صرح الله بكفرهم فقال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر. طيب إذن الظن نوعان، الظن نوعان، والواجب عليك أن تتسلح بالنوع الطيب وهو اليقين بالله، اليقين بالله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، فتقول أظن أن الله يوفقني، أظن أن الله جل يهديني، أظن أن الله جل يدخلنا الجنة، فهذا الظن طيب إذا لحق به العمل الصالح فليس من الإرجاء، أما إذا اكتفيت بالظن فقط فهذا من الإرجاء، إذا اكتفيت بالظن فقط فهذا من الإرجاء. فالرجاء عبادة لابد أن تقترن بالعمل الصالح، ولذا فسر الرجاء بأنه التزام أوامر الله، وهذا أصلح تفسير للرجاء. وفسر الخوف بأنه الابتعاد عن محارم الله، وهذا أصلح تفسير الخوف لعبادة الخوف. فالرجاء عبادة بمعنى المواظبة على أوامر الله، والخوف عبادة بمعنى الابتعاد عن مناهي الله. طيب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الله أراد بالناس سوء، وهو ربنا جل يريد السوء. أجيبه نعم، أحيانا يريد خيرا وأحيانا يريد سوء، لأن الله عز وجل يريد أحيانا بأهل السوء سوء. فقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فربنا قد يريد سوءا بالإنسان، وهذه إرادة كونية فقط، لأن الإرادة الشرعية هي خير محض، لأن الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة، فالله لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يكره. أما الإرادة الكونية متعلقة بما يحب وما يكره، متعلقة بكل شيء في هذا العالم. فالله جل قد يريد بإنسان خيرا وقد يريد به شر، والإنسان عليه أن يسعى ليستجلب خير الله عز وجل، وليستجلب رضا الله، وليستجلب النجدة منه سبحانه عز وجل. وهذا اسمه إحسان الظن. ومن إحسان الظن أنك إذا عبدت الله عز وجل أن تظن أنه يتقبل منك ولا تجزم به. ومن هنا تستطيع تفسير أقوال السلف، لأن السلف يقول لو أعلم أن الله قد قبل مني سجدة واحدة لفرحت الفرح العظيم، فإن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ظن؟ لا، هذا خوف. فرق بين الظن والخوف، انتبه يا أخوان. يعني أنت تصلي ثم تخاف أن لا يقبل، لكن يجب أن تظن أنه يقبل. فاهمين الفرق؟ لما تعمل عبادة وطاعة لله عز وجل يجب عليك ظن الخير في الله أن تعتقد أنها تقبل، ولما ترتكب ذنبا حتى لو كان الذنب من أكبر الكبائر ثم تتوب إلى الله عز وجل يجب عليك أمرين: الأمر الأول أن تظن قبول التوبة، والأمر الثاني أن تخاف أن لا تقبل. أما ظن قبول التوبة فهذا يثبتك على الدين ويمنعك من اليأس، وأما الخوف فإنه يمنعك من الاتكال. لأن لو الواحد متأكد أنه إذا فعل ذنبا تاب قبل منه هيشتغل صح كل شوية، أصلا أنا لا أنا بيقبل مني على طول، منك على طول كيف؟ فلا بد أن تفرق بين أن السلف يقولون ويظنون، فهو يقول من باب الخوف، ولذا الصحابة يعمل الأعمال ها ويخاف ألا تقبل، لكنه يظن القبول، يظن القبول. فهنا تستطيع لو أنت يعني عرفت القاعدة هذه تستطيع دائما فهم كلام السلف، وتبقى فاهم لماذا يبشر عمر بالجنة وبقصر وبجارية وبقومس وبشريات رهيبة جدا، ثم يقول لابنه ابن عمر ضع خدي على الأرض عساه يراه فيرحمه، مع ان الاصل ان احنا لما ندفن الميت لا نعرض وجهه للتراب، لكن عمر رضي امر بان يضع خده على الارض، فقال العلماء يجوز فك رباط الكفن الموالي للوجه ويقابل الوجه التراب، هذه لا بأس بها، لكن الاصل ان الكفن لا يحل ولا تفك الارض. طيب، فاذا كلام السلف كله تخوف ولا ظن سوء؟ حاشاهم صح، حاشاهم. فهنا انت لو القاعدة دي منضبطة معك تزبط معك كل الامور، ان انت يفعل الخيرات ويخشى الا تقبل، ولذا الذين يسارعون في الخيرات وامرهم المعروف ونهون عن المنكر، هؤلاء الذين يسارعون هم متخوفون الا، لكن عندهم ظن ايه؟ ظن القبول. اذا انت لما تصلي فرض من الفرائض او تفعل طاعة من الطاعات يجب ان تظن ان الله سيقبله، ويجب ان تخاف الا تقبل، فانت متقلب بين الخوف والرجاء، وهاتان العبادتان العظميان بعد المحبة صح. طيب، فدي مهمة النقطة دي، ياريت الاشياء المهمة تكون يعني مسجلها عندك في الكتاب، حتى اذا قدر لو درست هذا الكتاب تبين للناس هذا الذي يبان. طيب، فاذا الظن هناك ظن حسن يجب ان نتسلح به، وهو داخل في عبادة الرجاء، الظن الحسن داخل في عبادة الرجاء. ولذا بعض الناس عنده تشاؤم، وهذا التشاؤم ليس من ظن الخير في الله يعني الانسان، لكن تخوف نعم، انت تبقى خايف ان الموت يأتيك في بغتة فلا ترتكب ذنبا، تسال بالاستغفار والتوبة. اما في الوقت نفسه كونك جالس تتوقع الشرور، هذا سوء ظن بالله عز وجل. الواحد متعود كده، نروح نلاقي حريقة، الواد عيان، الولية ماتت، مش عارف. يا اخي النفس اصلهم يعجبه الفأل، فانت تفائل بالله عز وجل وكن مستعدا. فهناك فرق ما بين التفاؤل الذي هو الظن الحسن وبالاستعداد اللي هو الخوف، وهذا الجمع بين الخوف والرجاء، ويجب الجمع بين الخوف والرجاء ولا لا؟ ماشي، لان هو ربنا لما مدح الانبياء والرسل قال يدعوننا رغبا، هو الرغب ما هو حسن الظن بالله، وما الرغب؟ التخوف. التخوف هذا الخوف، لكن مع ذلك الرجاء في الله ان يرحمنا سبحانه. وإلا لو فضل فقط نظن من كل ألف سيدخل واحد وأنا مش منهم، يبقى سأضيع، يصل إلى اليأس، واليأس يؤدي الإنسان إلى مزيد من الضلال. فلا تيأس من رحمة الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ما ييأس. ولذا أنت الإنسان اللي بيعمل صيادا ولا حطابا ولا أي عمل، هو طالع، هو متأكد من الرزق، لكن يظن فلا بأس. اذا دائما نجمع ما بين الظن الحسن والتخوف، يبقى جماعة من الخوف وليس والرجاء. فالمنافقون عندهم ظن الجاهلية، قلنا كل ما يخالف اوامر الاسلام يعد من امور الجاهلية، لان الجاهلية كلها سوء، ولذا سميت جاهلية، من الجهل المركب، الجهل المتعمد، الجهل الذي فيه الابتعاد عن تعلم دين الله عز وجل، فليس الجهل الذي يعذر به الانسان، لأن الجهل الذي يعذر به الإنسان هو عدم العلم أو علوم غابت عنك. أما الجهل المذموم هو تعمدك البعد عن العلم. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. والمقصود بالجهل هنا ايه؟ الاعراض عن التعلم بعلم الشرعي. وإلا مهما تعلمت تجهل ولا لا؟ الدليل وما أوتيتم. نعم. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ هو ربنا بيعلم كل حاجة؟ قال نعم. قال نعم. ما يزال على كلمة ضرب على صدرها في صدرها لهزة في صدرها لهزة. طيب، فالمنافقون يظنون بالله ظن الجماعة. ما هو ظن الجاهلية؟ ظن السوء. ظن الجاهلية وظن السوء. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ الأمر هنا يعني الأحوال، تصريف، التدبير. فلو قصدوا به تدبير العالم هذا شرك في الربوبية. لو واحد يقول أنا أريد أن أشارك الله في تدبير العالم، شرك الربوبية ولا شرك الألوهية؟ التدبير من الإيه؟ من الربوبية. ولو قصدوا بالأوامر الشرعية يبقى شرك في الألوهية. يبقى هم ما بين شركين، ما بين شركين. إما أن يقصدون هل لنا من تدبير العالم شيء، فبهذه الحالة هم يكفرون بالرحمن مدبر العالم. أو هل لنا من الأمر الشرعي شيء بحيث أن احنا نقول لا تخرجوا، لأن الكلام على موقعة أحد. ففي موقعة أحد كان المنافقون لا يريدون الخروج من المدينة، وكان هذا تكتيكا منهم، تخطيطا منهم سيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في البداية أن يتلقى المشركين في المدينة بحيث تكون المعركة معركة شوارع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تكون المعركة معركة شوارع بحيث يشارك فيها كل من يستطيع. فالنساء تكون على الأسطح وتلقي بالحجارة على الكافرين، أو تلقي بالأشياء أو بالنيران أو بالماء المغلي أو بأي شيء على الكفار. النساء ممكن تشارك في المعارك بهذه الطريقة. زائد ان اهل المدينة ادرى بشعاب المدينة، الكفار ليس يدرون، يدخلون وتحدث لهم المصائب، وممكن اول نسد شارع ونتحكم في الشوارع ودائما نصطادهم في داخلها. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدير المعركة داخل المدينة، والمنافقون ارادوا واستحسنوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشاركوا في القتال، بحيث انه ساعة ما تحدث المعركة هم يلزمون البيوت ولا يشاركون، بل يؤون الكفار الهاربين، بل لو استطاعوا مساعدة الكفار فليفعل. فاستحسنوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء داخل المدينة، ولكن الأنصار عز عليهم ذلك. فالأنصار لم يخوضوا معركة بدر، فأرادوا أن يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم حسن وفائهم بعهودهم، أنهم يحمونه مما يحمون منه أزرهم، كما عاهدوا على ذلك: نحميك مما نحمي منه أزرنا، يعني مما نحمي به نساءنا، والإنسان يموت ولا يفرط في عرضه. فأرادوا، قالوا: لا نخرج نقاتلهم في خارج المدينة. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي، فالمنافقون قالوا لا، ولذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انسحب عبد الله بن سلول، ابن أبي بن سلول، بثلث الجيش، بثلث الجيش، وقتل من قتل. فهم هؤلاء أصحاب ظن الجاهلية قالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ وقالوا: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا، يعني ما قتل أصحابنا، لأن هم لو قتلوا ما استطاعوا يقولوا هذا، صح؟ فما قتلنا يعني ما قتل أصحابنا، وما قتلنا هنا. طيب، فيقولون: لو كان لنا من الأمر من شيء. الأمر هنا المقصود به إما الأمر الكوني، وهذا ضلال مبين منهم، وإما الأمر الشرعي، وهذا ضلال مبين منهم أيضا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذا دأب المنافقين، لأن المنافق يظهر عكس ما يخفي. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتلنا في أحد، فقد قتل سبعون. ومن العجيب في كلمة ما قتلنا، أول شيء هم لم يقتلوا، وإنما يقصدون ما قتل أصحابنا، ولا في منافق قتل في أحد، بل السبعون الذين قتلوا من الصحابة، هم سبعون ولا 71، 71 بضم حمزة رضي الله عنه. الإشكال ما بيقولوا ما قتلنا وهم ما قتلنا ولا واحد، ده هم انسحبوا ما دخلوا المعركة أصلا فكذبون. إذن هم يعيبون ويقصدون بهذا الكلام عيب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم والشماتة فيه، وإلا هم ما قتل منهم أحد، لا منهم ولا من أصحابهم المنافقين، لأن الذين قتلوا من الصحابة رضي الله عليهم وليس من المنافقين أحد. فكلمة ما قتلنا فيها عجبان، العجب الأول أنهم يقولون ما قتلنا وهم هم أحياء لم يقتلوا، الشيء الثاني أنهم يقتل من المنافقين في أحد أحد. نعم، هو المنافق هو لا يكون منافقا إلا إذا نسب نفسه للمسلمين، لا هو ما يعتبر هذا، هو يتظاهر باعتبار هذا لكنه ما يعتبر، هو يتظاهر به، هو يتمنى لو قتل المسلمون جميعا، هو كان يتمنى لو قتل الناس أجمعين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا هو دأب، هو لا يكون منافقا إلا بهذا، لأن مرض النفاق اللي هو بيصيب الحيوان، النفاق الحيوان لما يصاب بالنفاق يأكل لا يشبع أبدا، وينتفخ، فالناس تظن صحته وهو بينتفخ ليموت، هو بينتفخ. مرض النفاق إذا أصاب الحيوان، أصيب الحيوان بالرغبة الدائمة في الأكل، لا يكف عن الطعام عن الأكل إذا وجد الطعام، فيظل يأكل وينتفخ، يأكل جسمه بينتفخ بيتورم جسمه، الناس تظن الحيوان صار سمينا وصار جيدا وهو ينتفخ ليموت كانتفاخات الأمراض السرطانية والعياذ بالله. ومثل الهيام اللي تصاب به الإبل، الهيام اللي هو شدة الغرام، الهيام انه يغرم بالماء فيظل يشرب حتى يموت. فالمنافق ظاهره غير باطن، فهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إذن هم منافقون، لأن هذا دأب المنافقين. يقولون لو كان لنا من الأمر، الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، وفي الحالتين كفر، لأن الأمر الكوني لله والأمر الشرعي أيضا لله عز وجل. وإن كان الأمر الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله، أما الأمر الكوني لا تفويض فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني معناه أن الأمر الكوني لا فرار منه أبدا، لا فرار منه. وهنا القتل اللي هو الموت قتلا، الموت قتلا، لأن الذي يقتل هو كتب الله عليه الموت فسبب له القتل. طيب، لبرز الذين كتب عليهم، هنا الكتابة كونية وليست كتابة شرعية، لأن الكتابة الشرعية ما فيها مكتوب عليك القتل، ما فيها كذا. وقوله الظانين بالله ظن السوء، إذن ظن السوء وظن الجاهلية، يبقى كل ما يتعلق بالجاهلية يساوي السوء، يبقى الجاهلية معناها السوء. وإحنا قلنا العرب إذا ذكر شيء جاهلية بقى سوء على طول منهم، لكن هل كان العرب قوم سوء في باقي صفاتهم وأخلاقهم؟ ها؟ طب نتبع الموازنات نقول كان عندهم كرم وشجاعة وأمانة لا، ما كان عنده. هذه أمور من الدين هم حافظوا عليها لأنها من ملة إبراهيم عليه السلام، الأمور التي أخلوا بها صارت جاهلية، إذا الجاهلية السوء. يبقى هذا الآية تفسر ظن الجاهلية، يبقى تفسير ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء والعياذ بالله. فالمنافقون عندهم ظن السوء فعليهم دائرة السوء، يعني لهم عاقبة ذلك، إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة، فإن قليلا من المنافقين ما يعاقبون في الدنيا، فإن قليلا من المنافقين، مع أن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم. طب كيف يغلظ على المنافقين؟ الغلظ على الكافرين، وأما الغلظ على المنافقين الذين يبين نفاقهم، وهم كثير منهم لم يكن يبين النفاق، والذي بين نفاقه لم يغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشدهم نفاق، الذي هو عبد الله بن أبي بن سلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبه أخرجه من القبر وكفنه في ثوبه ووضعه على ركبتيه وصلى عليه واستغفر له، فلم يعامله بالغلظة أبدا صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الغلظة الحقيقية المادية تكون للكافرين، والغلظة في الدعوة والبيان تكون على المنافقين، لكن ما في غلظة مادية على المنافقين. فما سمعنا عن شخص عوقب لثبوت النفاق عليه، فقد ثبت على ابن سلول فكيف عوقب؟ وثبت على الرجل الذي قال بل هي حمى تفور، بماذا عوقب؟ فما ما لم تكن هناك غلظة من النبي صلى الله عليه وسلم بدنية مادية على المنافقين، بل كانت الغلظة على الكافرين. وأما الغلظة على المنافقين فكانت في البيان والتحذير وبيان عاقبتهم، لا سيما من سورة براءة، لأن سورة براءة فضحت المنافقين. طيب، إذن هم عندهم ظن السوء، يعني تلقوا عن الجاهلية الأمور التي حرفوها عن دين الله عز وجل من تبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وعصبية الجاهلية وعقائد الجاهلية وظن الجاهلية. قال عليهم دائرة السوء، يعني سيحيط الله عز وجل بهم ويعاقبهم سبحانه عز وجل، فالله بكل شيء محيط. ولذا الله جل وغضب الله عليهم، ربنا غاضب على المنافقين كما غاضب على اليهود كما يغضب على القاتل عمدا. والغضب صفة لله عز وجل، والغضب الصفة الفعلية التي تؤدي في الغالب إلى الانتقام. ولماذا نقول هذا؟ نرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الغضب معناه إرادة الانتقام. نقول لا، الغضب شيء والانتقام شيء، لأن الغضب هو الذي يؤدي إلى الانتقام. فالله عز وجل قال فلما آسفونا انتقمنا منه، إذن الأسف أخو الغضب، فالله جل لما أسف يعني لما اشتد غضبه انتقم سبحانه عز وجل. إذن لا يفسر الغضب بأنه إرادة الانتقام، بل الغضب هو الغضب ومعناه معلوم. وأما تعلقه بالله عز وجل في حقيقياته وكيفياته لا يمكن أن يكون معلوما لأحد إلا له. طيب، قال الشيخ محمد عبد الوهاب، قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، هو ظن الجاهلية. قال لا يمكن ينتصر، ينتصر كيف؟ وأن أمره سيضمحل، وهذا كان أمل عند المنافقين، وهذا الذي دعاهم للنفاق أصلا، هو الذي دعاهم للنفاق هو أن الأمور وقته ينتهي هذا الإسلام. وهذا ظن سيء جدا، لأنهم إذا قلت إن الله ينصر رسوله لا يصدقون هذا الكلام. فالله عز وجل بيّن سوء ظن المنافقين. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وستزول دعوة الإسلام. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وهذا طبعا لذا الجاهلية أخوان المنافقين في هذا الجبرية، يقولون كل شيء بيتم بمشيئة الله وإجباره. ففسر بإنكار الحكمة، والحكمة لا يثبتها لا الجبرية ولا القدرية، لا يثبتها لأهل السنة. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء. فلو سمع المنافقين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو ولو كره الكافرون ضحكوا من هذا، وهذا هو ظن السوء. قال وهذا هو ظن السوء اللي هو ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته، فإنه مما يليق بحكمته أن ينصر من ينصره، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يليق بحكمته وحمده، فإنه إذا حمد أفاض بفضله ونعمته ووعده الصادق، لأنه ولا ينصرنا، هذا وعد من الله عز وجل، الله لا يخلف وعده، وعد مصحوب بالقسم، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل يعني ينصر، فمن ظن أنه يديل يعني ينصر الحق الباطل على الحق إدالة مستقرة هنا يتحفظ ابن القيم ويقيد. ممكن الباطل ينتصر بعض الأوقات، لكن أن ينتصر الباطل دائما لا يمكن، لا يمكن أبدا. ولذا بقيت الطائفة المنصورة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني ينصر الباطل الحق نصرا دائما، يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. هذا ظن من؟ الجبري. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به. وقلنا ففرق بين الظن والتخوف، صح ولا لا؟ ولابد أنت تعيش دائما بالظن والتخوف. فلما تصلي صلاة كيف الظن؟ أظن أنها قبلت خلاص الحمد لله، والتخوف ألا تقبل. هذا هو. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وهذا موجود. يقول لك لا والله جت الحزينة تفرح وحنشوفه خير أبدا. هو هذا اللي بيحصل. وناس كثيرة كده عندهم يأس عجيب جدا، وفيما يفعله بغيرهم هو دايما، هم دايما يا عم الأمريكان ربنا بيديهم كل حاجة يا عم، ويديهم قوة ومال ويزلوا في اللي جابونا احنا. هو مكتوب علينا كده. ايه مكتوب علينا كده؟ كيف؟ مين قال لك مكتوب؟ جبت منين مكتوب علينا كده؟ مكتوب علينا بنفضل كده. هو الحزن هيفضل مكتوب علينا لامتى؟ هو الهم، هو الفقر يا رب مكتوب كده علينا على طول؟ كل ده ظن السوء موجود في الناس ولا لا؟ موجود في الناس وتشوفوه بعينيكم ولا لا يا اخوان؟ موجود والله. الناس كلها عندها ظن السوء والعياذ بالله. ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله. والذي يعرف الله يظن ظن الخير، ظن الحق في الله. قال: الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئه؟ اذا هم داخلين على المعركه وظنين هم ايه؟ ومتخوفين الا ينتصروا. الاثنين هو هذا. ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله، يعني تعلم ما يليق بالله من توحيده وربوبيه الالهيه واسماءه، انه سبحانه وتعالى الناصر والمولى والنصير، وصفاته انه ينصر من ينصره، وموجب حكمته ان كل شيء في هذا العالم انما يتم بحكمه الله وحمده. والحكمه والحمد دي عقيده مين؟ اهل السنه. اهل السنه. فالاهل السنه بينوحوا على البهائم، والاهل السنه طول الليل يفكر في الفرخه اللي اتذبحت الصبح، اللي اتذبحت وقطعوها وشووها وكلوها. يا ابن الله يهديك، لا اله الا الله. فليعتني اللبيب اي الذكي. وكلمة اللبيب يعني صاحب اللب، واللب والعقل، فاللبيب معناها العاقل المتعقل الذكي. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني بأن يترك ظن السوء. كثير ناس عندهم ظن السوء. وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. واحد لا يوفق أيام طويلة يقول لك ما هو كده عمي، هو اللي زينا هيشوف خير ابدا، هو اللي زي هي بتتفرج علينا ابدا، هو اللي وقف. ناس كتيرة ناس كده نعوذ بالله. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم القدر وانه ينبغي ان يكون كذا وكذا، كأنه يريد يعدل على الله، يعدل على الله سبحانه وتعالى. ما لو الامور غير كده، ولو المناخ متغير في بلادنا دي، تضاريس سيئة وجبال ومع بعض، هي في مناخ اشياء بيعترض على حكم الله وكون الله. فمستقل ومستكثر. هناك من يستقل، يعني يستقل نعمة الله عز وجل عليه، ويستكثر على الكافرين والعياذ بالله. وفتش نفسك، هل انت سالم؟ مش سالم ابو وليد تعبان، لا. هل انت سالم من هذا؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني تنجو من اليأس من رحمة الله عز وجل. وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني لا أظن أنك تنجو. طالما أنك تظن ظن الجاهلية أو ظن السوء بالله، يبقى لا نجاة لك. فلا بد من إحسان الظن بالله عز وجل. وقلت لك إحسان الظن مع التخوف. فأعمل الطاعات بإذن الله تقبل، وأخاف ألا تقبل حتى لا أطمئن وأزيد في الطاعة. لأن لو واحد قل له هذا قبل خلاص إنما يتقبل من المتقين، هذه شهادة أني تقيك فعلك. قال فيه مسائل، أولها تفسير آية آل عمران: ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الثانية تفسير آية الفتح: ليظانين بالله ظن السوء عليهم دلالة السوء. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، لو ظن السوء، ظن السوء يظن دائما أن الخير لن يأتي، وأن دائما أهل الكفر منتصرون، وأن دائما أهل الإيمان مزلولون، وأن الفقر مكتوب علينا، وأن الهزيمة مكتوبة علينا، والفشل احنا عم فشلة، احنا فشل كده على طول. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات. لذا علم الأسماء والصفات من أعظم العلوم، لأن الأسماء والصفات هي سر العالم كله، وهي المتضمنة للألوهية والربوبية وكل شيء، متضمنة العقيدة كلها أسماء والصفات. طيب هذا الباب باب عظيم، لأن ظن السوء ينافي كمال التوحيد، وسب الريح ينافي كمال التوحيد، فالبابين بابين عظيمين جدا. المرة القادمة إن شاء الله باب ما جاء في منكر القدر. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح، وهو النهي هنا يعني الحرمة، لا يقصد به الكراهة، وإنما يقصد به التحريم. فحرام أن يسب الإنسان الريح، والريح جند من جنود الله، والريح هو الذي يسير السحاب بأمر الله، يعني هذه السحب التي تتحرك إنما تحركها الرياح، لأن الله عز وجل قال: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. إذن الذي يحرك السحاب هو الريح، والذي يأمر الريح هو الله جل وعلا. ومن العجيب أن هذه الرياح رغم أنها هواء، هواء، ولكنها في درجة من القوة عجيبة جدا، درجة أن كل إمكانات العالم لا يمكنها أن تغير مسار ريح واحدة أبدا. السحابة سائرة في السماء، لو اجتمعت جميع الطائرات والقوات المسلحة الكبرى لكي تغير مسار سحابة سنتيمتر واحد فإنها لا تستطيع، لا تستطيع أبدا. فهذه الرياح رغم أنها هواء، هي هواء، ولكنها في غاية القوة بأمر الله جل وعلا. فلا يمكنك، طبعا هناك ريح الشمال وريح الجنوب وريح الشرق وريح الغرب، وهناك رياح بينها، يعني ريح من الشمال، ريح من الجنوب، ريح من الشرق، ريح من الغرب، وهناك رياح شرقية شمالية، وهناك رياح شرقية جنوبية، وهناك رياح غربية شمالية، وهكذا. فالرياح حسبما يحركها الله عز وجل ويسيرها الله تبارك وتعالى، لا يمكن تغيير مسار هذه الرياح بحال من الأحوال أبدا، لا يقدر. إذن الرياح من جند الله عز وجل، والدليل أن الله عز وجل هزم بها الأحزاب في موقعة الأحزاب التي هي موقعة الخندق، فإنما هزمهم الله بالريح. فالله جل يسخر من جنده ما يشاء، ينصر بالريح، ينصر بالرعب، الرعب أيضا جندي من جند الله، ينصر بالنعاس، ينصر بالملائكة، ينصر بما يشاء، فكلها جنده، وجنود الله مسخرة، ولا لا شيء في العالم كله يعصي الله عز وجل في أوامره وأقداره الكونية نهائيا، لا البشر ولا الجن ولا الشياطين ولا الملائكة ولا أي أحد. الأوامر والأقدار الكونية لا يمكن معارضتها، ولا يعارضها أحد، ولا ليس في وسع أحد ولا في وسع شيء أن يتخلف عن أمر كوني قدري لله. لا إنسان ولا حيوان ولا جن ولا شيطان ولا رياح ولا سماوات ولا بحار ولا أرض ولا أي شيء. فإذا أمر الله أمرا كونيا لأي شيء كان، فهو أمر أن يكون أبو جهل من قبيلة مخزوم، ما كان أبو جهل يستطيع أن يخالفها، وأمر كونا أن يكون عربيا، بل أمر كونا أن يكون كافرا. فالأوامر الكونية لا يستطيع شيء ولا أحد أن يخالفها مثقال ذرة، واضح هذا؟ أما الأوامر الشرعية فإنه يخالفها الإنس والجن، كثير منهم يخالفها الإنس والجن كثير منهم، أما الأوامر الكونية فلا وسع لأحد أن يتخلف عنها. فالريح من الأشياء الكونية التي يسيرها الله عز وجل ولا تتخلف عن أمر الله تبارك وتعالى. إذن جنود الله عز وجل، كنت تسب جنود الله هذا حرام، فلذا قال باب النهي عن سب الريح. إذن النهي هنا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. فسبحان الله، وهذه الرياح بسيطة جدا، أنت ممكن تكون جالسا في يوم صيف وتهب عليك نسمات باردة تنعشك فيحدث لك سرور عجيب جدا، وأحيانا تهب الرياح تقلع الأشجار وتهدم القرى وتفيض الأنهار وتدمر، وحدث كثيرا جدا في مناطق أمريكا وغيرها، إعصارات جبارة تهيج البحار وتقلب البيوت وتقلع الأشجار وتطم الأنهار، جنود من جنود الله عز وجل. ولما تنظر تجد الأشياء كأنها صارت لعبا، هذه العمارات الضخمة وهذه البيوت وهذه السيارات والناقلات والشاحنات كلها تحولت إلى مجرد لعب، وفي إعصار تسونامي تحولت الأشياء إلى لعب، وارتفعت مياه البحر إلى ارتفاع 40 مترا، موج البحر ارتفع 40 مترا وغرقت البلاد وهلك العباد والسيارات والشاحنات، هذا كله لا شيء. ومنخفض جوي بسيط جدا ممكن يسقط طائرة بما فيها وما عليه. فهذه الرياح التي تكون أحيانا ساكنة وأحيانا هائجة وأحيانا إعصارية، هذه كلها تسير بأمر الله عز وجل، جند من جنود الله. فلا يحل لك يا ابن آدم أن تسب جنديا من جنود الله، بل ليس لك أن تسب أصلا، لأن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، بل ليس لك أن تسب الذين كفروا. نعم، إلا إذا سبوك فإنك ترد المسبة، أما أن تسبهم هكذا يكفي أن تقول لعنة الله، وتقول هنا لعنة الله على النوع لا على العين، لكن ممكن أن تعين ما عينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول لعنة الله على الكافرين، ولكن هل لك أن تقول مثلا لعنة الله على ترامب؟ لا. هل تقول لعنة الله على بجه؟ نعم أقول، لأن الله عينه. لعنة الله على أبي لهب، على إبليس، نعم، على فرعون، نعم. واللعنة العامة هذه لا بأس بها في من لعنه الله ورسوله أيضا. وهل تقول النامصة ملعونة؟ نعم، ولكن إذا رأيت امرأة نامصة هل تقول لها أنت ملعونة؟ لا. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المتفلجات هؤلاء لا يمكن أن تقول أنت ملعونة. وامرأة خرجت مستعطرة من بيتها تقول لها أنت زانية؟ لا، لا لا يجوز، ولكن تقول المرأة التي تخرج لا تعين. فالشاهد أن المسلم أصلا ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء ولا يسب حتى الذين كفروا، فكيف نسب الديك الذي أذن الفجر، وكيف نسب الرياح؟ هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. إذن العنوان باب النهي عن سب الريح، يعني باب تحريم سب الريح، باب تحريم سب الريح. ثم إن الريح لا يفعل شيء، هو مسخر، ماذا بيده؟ ليس بيده شيء، هو مسخر يفعل ما يسخره الله جل وعلا له. طيب، وقلنا إن الله جل يجند ما يشاء ومن يشاء، يجند الملائكة ويجند الريح والرعب والنعاس، وجند أرضه حيوان مثل الفأر صغير جدا، هدم سد مأرب وهو سد رهيب جدا، وقامت عليه دولة سبأ في القديم، دولة مزدهرة عظيمة جدا، فأرة صغيرة، أرض صغيرة نخرت في باطن أو أسفل السد، غرقت البلاد والعباد. فسبحان الله، سبحان الله، النعاس نعاس وهو أبسط درجات النوم، يعني لم يقل صلة النوم، بل قال يغشيكم النعاس، ولم يقل يغشيكم إيه؟ النوم، لأن النوم أشد بكثير من النعاس. النعاس هو الدرجة الثانية بعد الوسن، أو الدرجة الثالثة بعد الكرى والوسن. فأول شيء الكرى، وهو أن النوم يبدأ يداعب العيون، ثم النعاس أن الإنسان ينعس ولكن يدري بما حوله ويسمع ما حوله، ثم النوم والسبات. لكن الله لم يسلط النوم، سلط النعاس، فصار المسلمين عندهم نعاس، وهذا جندي ينصرهم على الكافرين. والكافر يتعجب وهو ينظر إلى صحابي، يمسك الصحابي بالسيف والصحابي يقاتل وهو نعسان. الصحابي يقاتل بالسيف والنعاس يغلب. فالكافر يقول هذا لا يبالي بي، أنا لا أساوي عنده شيئا، هو لا يهتم بي، بل يعني يقاتلني وهو ينام. فالله ينصر من يشاء بما يشاء سبحانه عز وجل. فليس لنا أن نسب جنود الله تبارك وتعالى أبدا. يبقى النهي عن سب الريح هنا معناه تحريم سب الريح، وهذا هنا على خصوص الريح، ولكن على العموم لا يجوز أن نسب جنديا من جنود الله، لا يسب، لا يحل. وهذه الله هنا الناهية. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أجل الصحابة في حفظ القرآن، أجلهم على الإطلاق. قال البخاري، قال عمر بن الخطاب أقرأنا أبي، قال البخاري عن عمر بن الخطاب أبي أقرأنا، روايته الرواية الأولى أقرأنا أبي، الرواية الثانية أبي أقرأنا، عن عمر بن الخطاب في البخاري رضي الله عنه. وأبي بن كعب سلم الله عليه وأرسل له السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يكنيه بأبي المنذر. ولما سأله عن أعظم سوء آية في كتاب الله، قال أبي بن كعب هي آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. وهذا معناه أن كل من تعلم في العلم هناء. فلا تتعجب من الطلبة الذين لا يحرصون على طلب العلم الشرعي، لا يحرصون على الهناء، لا يحرصون على الهناء، العلم هناء. فقال ليهنك العلم أبا المنذر. وكان الصحابة يجلونه ويعظمونه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنه الروايتين، أبي أقرأنا وأقرأنا أبي، هو ضرب أبي لما وجد الناس حوله ويسيرون معه ضربه، حتى لا يكون فتنة الذين يتبعونه فتنة أن يفتنوه أو أن يفتنوا به، وهذا الحال. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، لا الناهية، لا تسب الريح. وكيف السب؟ كيف السب؟ أي صورة من صور الإهانة تعتبر سبا. فتقول ريح بنت كذا، أو ريح كذا وتشتمها شتمة، أو ريح سيئة، أو ريح لعينة، أو ريح شر، هذا لا ينبغي. لكن يمكن أن تصفها بذلك إذا كان هذا في معرض المديح، لأن الأيام النحسات هذه المقصود بها أيام نحسات على قوم عاد، فالمسلم يستبشر بهذا، لأنها نحس على من؟ على من كفر بالله وعصاه. فإذا هذا ليس ذما للأيام، لما قال أيام النحسات ليس ذما للأيام، بل هذا مدح لها، لأنها تم بها عقاب الكافرين الذين عصوا الله عز وجل، ففي حقيقته مدح وليس بذم في أيام النحسات. وقال في يوم نحس مستمر، هنا هذا ظاهره ذم، وفي الحقيقة ليس بذم، بل هو مدح، لأنه نحس مستمر على من عصى الله وكفر به، فهذا يكون. ولذا عذاب الكافرين يفرح المؤمنين. طيب قتل أبي جهل في معركة بدر كان نحسا عليه، سعدا على المسلمين، يبقى في يوم نحس مستمر على الكفار، فلا نحتج به، لأن بعض الناس يحتجون به ويقولون هو يجوزه سهو لم يهى الله لم يسب، بل الله يبين لنا أن الأيام أو الريح أو الجن أطاعته فنفذت، فكيف نقول إن هذا يجوز سب الريح أو سب الأيام؟ فيجي واحد يقول لك أيام سودة، يقول لك ما ربنا قال في يوم أحسن مستمر. يا أخي الله يهديك الله يهديك، هو يقول يوم أحسن مستمر يعني على الكفار، فهذا أسعد الملائكة وأسعد المؤمنين وشفى صدور قوم مؤمنين. أما أنت لما تقول أيام سودة تقول أيام سودة على الكل، أنت لم تسب الأيام فعلا. فهل هذا فيه ثناء؟ يعني لما يقول في يوم أحسن مستمر هذا فيه ثناء على اليوم، إن هذا اليوم كان نحسا مستمرا على الكافرين، فليس هذا ذما له بل هو مدح فيه. لكن أنت لما تقول ده أيام نحس، أنت الآن بتسب والله، ها فالله لم يسب، أنت تسب ثم من جهلك بعيد عنكم ثم من جهلك تتهم الله بالسب، فتقول أنا أتبع القرآن فأسب كما سب القرآن، هذا جهل منك، هذا جهل، لا القرآن سب ولا شيء، أنت اللي سبات، أنت الذي تسب، فالله المستعان. فقال لا تسب الريح، نبقى لا نشتمها لا نعيبها لا نلعنها لا نقدح فيها، لأنها مدبرة مسخرة، والأشياء التي تراها أنت وتظنها سيئة ناقشناها معا في طريق الهجرتين، وتذكرون الدرس اللي فات كيف أن الرجل قعد جلسوا يتكلمون في البهائم المعذبة، وكيف الدجاج ربنا خلق الدجاج لكي يعني يذبح، كل شوية الدجاج يذبح ويقطع ويمزق، فالرجل من كثر هذا التفكير عقله ذهب، فألف كتاب النوح على البهائم، وظل يلطم ويبكي على البهائم. ولذا معظم الناس النباتيين هو بيعتقد ان الله ظلم الحيوان بانه يذبح ويقطع، فقال له طيب انا على الاقل لا اكل وخليني في النباتات ولا اكل حيوان، قال لك حتى لا اشارك في هذه المذابح التي تتم للدجاج والحمام والمعز والغنم والبقر والابل، لا اشارك في هذه المذابح ابدا، فهذا من الجهل الشديد. لكن فعلا السؤال، لماذا يحكم الله عز وجل بتعذيب هذه الحيوانات؟ هي تعذب ولا لا تعذب؟ لا تعذب، بدليل ان انت لما تيجي تمسك الدجاجات الدجاج بيهرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما نذبح شاة لا نذبحها امام الاخرى، صح، ونخفي السكين عنها، فاذا هي تعذب بهذا القتل بهذا الذبح، فلماذا يعذبها الله سبحانه وتعالى؟ ايه قلنا ان المساله كل الاراء خطا اللي استعرضها ابن القيم استعراضا عظيما جدا، والراي سواء راي السنه ان الملك والحكمه، الملك الله عز وجل يملك كل شيء فيفعل ما يشاء، لو قلنا يملك كل شيء ويفعل ما يشاء هذا رأي الجبرية، الجبرية يقول لك هو بيعمل اللي هو يريده خلاص، فلماذا يعذب؟ يقول لك هو يريد كذا، هو فعال ما يريد. لماذا يعذب الكفار بالنار؟ الكفار عندكم يا جبرية يستحقون النار؟ يقول لا، أبو جهل لا يستحق النار، لك لا أبو جهل ما يستحق النار ولا فرعون يستحق النار، إذا لماذا يدخلهم الله النار؟ قالوا هكذا. فقال السنة مع الجبرية في الجزء الأول أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، لكن هناك حكمة، الجبرية ينفون عن الله الحكمة، يقول الأمور ماشية كده هو بيفعل ما يشاء وخلاص بدون حكمة، لكن الله له الملك والحكمة، فهو يبين أنه يفعل في ملكه ما يشاء، يدمر هذا يقتل هذا يذبح هذا يأذن بكل هذا، هو يفعل في ملكه ما يشاء، لكن هناك حكمة تخفى في كثير من الأمور وتظهر في بعض الأمور، وليس ينبغي لنا إلا أن نؤمن بالله سبحانه عز وجل وأن نسلم لحكمته وأمره، هذا هو. فهذه الأشياء المسخرة المدبرة بأمر الله عز وجل لا ينبغي سبها بحال من الأحوال. طيب لا تسب الريح، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لنا البديل كعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة الدين أصلا، يعني في أول نهي في القرآن في سورة البقرة لا تقولوا راعنا، فبين البديل وقولوا انظر، فدائما ينهانا عن شيء ثم يبين لنا البديل. فهنا لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، لا شك ان احنا لو رأينا ريح هجمت على قريتنا على محلتنا على حينا فقلعت شيئا فاغرقت شيء هيجت البحار سببت اي مضار او مصائب لا شك اننا سنغضب ونحزن. والان انت الان هنا لو سمعت ان قريتك حدث فيها فيضان بسبب الريح وغرق الناس او غرق اهلك ستحزن لا شك، لكن لا تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من مصائب الدنيا فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ونعوذ بك وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لنا الرياح لما تسبب أذى ومضار هذا شيء فيه حكمة لله عز وجل، واستخدم وسخر جنديا يفعل هذا، فليس لكم أن تسبوا هذا الجندي أبدا، وإنما عليكم بالبدائل، هذه البدائل. طيب، فالإنسان يقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، نسب الخير للريح وخيرها مخلوق كما هي مخلوق، وخير ما فيها، خير ما فيها من مما يريده الله عز وجل، لأن الرياح أحيانا بتكون لواقح، ومعظم النباتات بدون رياح لن يحدث تكاثر ولن يحدث ثمرات في النبات، يعني الرياح هذه السبب بفضل الله في كل الثمرات التي ترى من فضل الله عز وجل. فترسل لواقح والرياح بتسير السحب والسحب تسقط الأمطار وتحيي الأرض بعد موتها، كل شيء بأمر الله عز وجل، ففيها خير وفيها شر، فلذا نسأل الله من خيرها ونستعيذ بالله من شرها. قال وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فإن كان فيها شر وأمرت بشر نحن نعوذ بك، نعوذ بك أن ماذا، إما أن تصرف عنا هذا الشر، إما أن تقوينا على احتماله، إما أن تعطينا أشياء تعوضنا بها عما حدث لنا. فهذا باب عظيم جدا. ولماذا أتى به المؤلف؟ المؤلف أتى به لاستكمال الكلام في تعظيم الرب عز وجل، تعظيم الرب عز وجل وتوقير جنوده وعدم سبهم. طيب، في مسائل، الأولى النهي عن سب الريح بقوله لا تسب الريح، لأن سبها وسب لمن خلقه، أنت تسبها معناه أنت معترض على أمر الله له، هذا هو معترض على أمر الله له. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهو أن يقول اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها إلى آخر الدلالة. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة يعني مسخرة، يعني يأمرها الله عز وجل، يأمرها الله جل مباشرة، الله جل يأمرها من خلال جبريل عليه السلام، جبريل يأمر الملائكة، الملائكة المسؤولة عن الرياح اللي هي النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والسابحات سبحا والزاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا، كل هذه ملائكة تسير الرياح بأمر الله عز وجل، فتصدر أمر ثم أمر ثم أمر ثم أمر، أوامر لجبريل وأوامر من جبريل للملائكة، أوامر الملائكة لتلك الجنود التي ذكرنا، والكل من جنود الله عز وجل. فهي مأمورة يعني مسخرة بأمر الله عز وجل كل يوم هو في شأن. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وهذا شيء ملحوظ واضح، الرياح في الغالب تأتي بالخيرات كما قلنا، الثمرات كلها من الرياح اللواقح، والمياه التي تملأ العالم وكل شيء مخلوق من ماء، هذه المياه كلها بسبب الرياح والسحب، فكون أحيانا تأتي بشر هذا لأن الله له الملك، فيبين أنه سبحانه وتعالى يأتي بالخير ويأتي بالشر ويملك كل شيء سبحانه، وحين يأتي بالشر فهناك حكمة هو يعلم، لابد أن نسلم لهذه الحكمة. فالإنسان ولذا سب الريح يدخل في باب الاعتراض على القدر، سب الريح يدخل في باب الاعتراض على القدر، والقدر كله من قدرة الله وتقديره، القدر من قدرة الله وتقديره، إذا سب الريح نوع من الاعتراض على القدر، والاعتراض على القدر قد يصل إلى حد الكفر، قد يصل إلى حد الكفر. إذا لا تسب الريح لا تحتمل إلا الكراهة ولا التحريم، التحريم الواضح. طيب هذا الباب خلص، حد له سؤال في هذا الباب؟ لا لا، هذا يعني تأنق من بعض الناس، تأنق، لأن الريح دائما تأتي بالمعنى فيه الشر إلا إذا أضيفت إلى صفة، قول ذلك بريح طيبة. وأما الرياح فدائما توصف من غير ما تحتاج إلى صفة تكون خيرا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاب. لكن الريح دائما لما تكون مفردة بيجي معها صفة تبين أنها طيبة وغير ذلك. اللهم ايه؟ اللهم لقاح لا عقيما، ما نعم على أساس أن يكون ريح لواقع، هذا أيضا تأنق لكن لا دليل عليه صحيح، ما عندنا دليل صحيح. زي اللي سألنا عن حديث رد الضالة، لم أجد حديثا صحيحا فرد الضالة، وكلام للمناوي وكلام للشوكاني وكلام للطبراني لكن ما وجدنا تصحيحا. طيب التعبير عن الضيق هذا جائز، لكن الاعتقاد هو اللي انت مسؤول عنه، الاعتقاد الذي يحرك اللسان بالاعتراض. فالانسان لا شك انه يتأفف من الحر، ولما الواحد يبقى بيعترض لا يعترض، فالانسان فينا يتألم ويشعر. ربنا لم يقل لا تتألموا ولم يقل لا تتأذوا، وإنما قال لا تسبوا. فالفعل الاضطراري لا نحاسب عليه، لكن الفعل الاختياري محاسبون عليه. نعم طبعا للمؤثرات، المؤثرات الإنسان لما لذا النبي صلى الله عليه وسلم بين إن حس إنسان لما تجيله شوكة لازم يحس لابد، لكن التأوه بقى يعني بما يمكن إبعاده فلا داعي له، لأنه دخل طاووس على الإمام أحمد ووجد الإمام أحمد يتأوه من الألم، فقيل طاووس أو ابن طاووس، فقال لو كانوا يكرهون الأنين فتوقف أحمد عن الأنين. الأنين هو إيه؟ ناس كتير بتقول كده، مع أنه لو لم يقل سهلة، وهو يظن أن التأوه يخفف عنه، ناس كتير تظن التأوه يخفف عنه، لكن هل التأوه حرام؟ ليس بحرام، ولكن هل يكره؟ قد يكره. وإلا فعائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، والحديث في البخاري قالت ورأسه. طب إيه يعني الكلمة دي تفيد في إيش؟ فقال لنا ظلم بل أنا ورأسه، فلم ينكر عليها أن تقول ورأسه، لم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لم لا تقولي ورأسه، بل قال بل أنا ورأسه. فعادة الإنسان آية دراعي آية رجلي. وبعض أخت طيبة سألتني قالت أليس هذا استغاثة بغير الله؟ آية درسي يا رأسي يا، فقالت هذا النداء، والنداء لا يكون إلا لله. قلنا هذا ليس نداء، هذا توجع مع تحديد مكان الوجع. فهل أشركت عائشة رضي الله عنها حاشاها حين قالت وا رأسه؟ والإنسان يقول يا حسرته على ما فرطت في جنب الله، وده شعار المؤمن إنه في الدنيا يقول يا حسرته على فرط الله، على ما فرطت في جنب الله، أما الكافر يقول في الآخرة. فالفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن في الدنيا يقول يا حسرته على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وهكذا، لأنه عنده فرصة يعدل. أما الكافر فيقول للحسرة والألم ولا تنفعه. فليس كل نداء يعد إيه؟ شركا. النداء المقصود بالشرك هو الشرك. طيب الباب خلص. آمين. يا ابن يا أبا المنذر ليهنك العلم، حديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ ثم عند الانصراف من الصلاة أجابه أبي بن كعب هي آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. صحيح مسلم. لا، الريح، الرياح جمع ريح، لكن في الغالب في القرآن أن الريح دايما تأتي في مقام الأذى والمصيبة إلا إذا أردفها بصفة كقوله بريح طيب، أما الرياح فدايما تأتي في سياق الخيرات، لكن الرياح جمع ريح. طيب انتقل الباب اللي بعده. تمام. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بس قبل ما ندخل الباب اللي فات كان عن الرياح، الرياح سبب للخير وسبب للشر، والله جل بيده الخير وبيده أيضا الشر، والله جل نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون ويبلون بالسيئات والحسنات. فالريح قد تحمل الخير وقد تحمل الشر، ولكن لابد أن نعتبر أنها سببا، أنها سبب، هي سبب، هي سبب فقط، ولا ينبغي لنا التعلق بالأسباب، بل الغالب دائما أن نتعلق برب الأسباب، برب الأسباب. فلما الناس تتكلم وتقول مثلا يعني السنة هذه المحاصيل طيبة، الرياح كانت موتية والضغط كان طيب والأمطار كانت مناسبة جدا والجهد كان مشكور والناس بذلوا ما عليهم والآلات كانت جيدة والنظام كان دقيقا، هذا الأمر قد يصل إلى الشرك الأصغر، لأنه سيعلم الناس الاعتماد الدائم وشكر الأسباب، شكر الأسباب. فأنت تجد هذا ما هو يقول لك المؤتمر نجح لعدة أسباب، عمرهم ما يذكره أول حاجة توفيق الله عز وجل أبدا، وإنما يقول المؤتمر نجح لأن الإعداد كان جيدا والقاعة كانت ممتازة جدا، الخدمات كانت مضبوطة، التخطيط كان جيد، الكهرباء كانت منضبطة جدا جدا، والإيقاع الموسيقي كان متميز وكان في موعده بالضبط، وكل واحد عارف شغله كويس وأدى اللي عليه بشكل جيد مشكور جدا. إيه ده؟ كأن الحياة ما تمشي وحدها وليس هناك رب يسيرها. فهذه الأمور قد تصل الشرك الأصغر، ثم إذا الإنسان ظن أنها الفاعلة فقد انتقل إلى الشرك الأكبر، انتقل. فالرياح الآن، الرياح بتسبب بأمر الله خيرات كثيرة جدا في العالم، وبتسبب شرور وويلات أحيانا. فإذا الإنسان أرجع الأمور إلى الريح واعتبر أن الريح فاعلة بنفسها، هذا كفر أكبر على طول. وإذا ظل يتكلم عن الرياح من دون ما يكون في خاطره الرجوع إلى أن الله جل هو الذي يسير ويفعل كل شيء، شرك أصغر. فلازم ننتبه لهذا. يعني إذا اعتقدت أن الريح اللي دمرت مثلا المحصول في العام الفلاني هذا شرك أصغر، لكن إذا اعتقدت أن الله سخر لتدمير المحصول في العام الفلاني هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. كذلك لو قلت الرياح الطيبة المواتية هي اللي أدت إلى وصول المراكب الشراعية في موعدها هذا شرك أصغر، وإذا اعتقدت أن هي فعلا التي خلقت هذا شرك أكبر. واضح أخواننا؟ عيد مرة أخرى، إنسان يركب مركب شراعي وانطلق بها من أوروبا إلى الإسكندرية مثلا، فيقول الرياح أوصلت المركب الشراعية بسلام إلى هنا، هذا الكلام نقول له إذا كان يعتقد أن الريح هي التي فعلت هذا بنفسها هذا كفر أكبر، وإذا اعتقد أن الريح فعلت هذا ولكن الله ولكن لم يذكر الله عز وجل ولم يأبه بأن يذكر أن الله الذي يسير هذا الشرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. لكن لابد الإنسان يقول والحمد لله ربنا سخر ريح طيبة جعلت المركب الشراعي تصل في موعدها بفضله ونعمته. فلابد الإنسان ينتبه، ومن هنا الباب، الباب سب الريح، يعني باب سب الريح داخل في مسألة البعد عن الشركات، لأن الكتاب كله في التوحيد والإبعاد عن الشرك. وكمان يعطف على موضوع القدر، لأن الريح من قدر الله عز وجل. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب قول الله تعالى لا لا النوء أمر آخر، النوء أمر آخر، لأن النوء هذه مواقيت معينة قد تثبت، لكن الريح تشمل هذا وذاك. فأنت ممكن جلسين يومين يقول لك ما فيش نسبة هواء، بقول لك الله بص النوء مثل الرياح الغربية العكسية. لا، الرياح الغربية العكسية اللي تأتي كلها من الغرب في طول فصل الشتاء هذه منتظمة، لكن الأنواء لها مواقيت محددة. فسواء الرياح المنتظمة وغير المنتظمة والتي لها أوقات محددة، كل هذا بأمر الله عز وجل، هذا هو المطلوب. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فيقول بفضل الله ثم بفضل التنظيم الجيد تم كذا، لا إشكال أبدا، لا إشكال. تقول بفضل الله ثم بفضل يعني الزوجة عدت كذا وعملت كذا، ما في إشكال، لأن هذا من هذا شكر الناس واجب، لكن لابد أن يكون تحت شكر الله عز وجل بثم وليس بواو. طيب نرجع مرة أخرى، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الجاهلية المقصود بها الكفر، أحوال الكفر، أحوال الكفر. فهناك عقائد الجاهلية وهي عقائد الشرك، ولعلنا بعد انتهاء من كتاب التوحيد ندرس مسائل الجاهلية الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهناك عقائد الجاهلية، وهناك ظن الجاهلية، وهناك حمية الجاهلية، وهناك عصبية الجاهلية، وهناك تبرج الجاهلية. فالجاهلية لها أحوال، فينسب إليها أمور كثيرة جدا من الشر. لكن العرب كان عندهم عادات طيبة وعادات سيئة، فالكرم لإكرام الضيوف اشتهر بالعرب، والله جل يعني قرر لهم به، فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة في المسجد الحرام كمن آمن. فقرر الله لهم بأنهم عندهم كرم وعندهم سقاية وعندهم سدانة وعندهم حفظ الجوار وعندهم النخوة والشجاعة والشهامة. فهذه نسميها أمور الجاهلية. هل في شهامة الجاهلية؟ هل في كرم الجاهلية؟ لا. فالأمور الطيبة لا تنسب إلى الجاهلية، فلا ينسب إلى الجاهلية إلا ما هو سوء. واضح يا ناس؟ فلذا الله جل ذكر تبرج الجاهلية، صح؟ لأن التبرج مذموم. حمية الجاهلية لأنها مذمومة، ظن الجاهلية لأنه مذموم، عقائد الجاهلية أنها مذمومة. لكن لما الصفات الطيبة كلها ما نسبها إلى الجاهلية، لماذا؟ إذا كان العرب فيهم هذا وفيهم هذا، أليس من الإنصاف أن يذكر هذا وهذا؟ أجيبه. هو الأصل أن كل الصفات الطيبة هي من الدين، هي مما أسسه نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وذرية إبراهيم عليه السلام. فأهل الكفر يحرفون أشياء ويبقون على أشياء، ما بقي من خير فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من شر فهو من أمر ليش؟ الجاهلية. عرفت؟ يبقى لا يوجد شيء اسمه كرم الجاهلية، أصلا غير موجود كرم الجاهلية، أصلا غير موجود. والدليل أن إبراهيم عليه السلام لما جاءوا الضيوف راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين وإيه؟ حميد شواه، فهذا كرم ولا لا؟ وإبراهيم عليه السلام قبل الجاهلية. فالكرم، الأخلاق، نصرة المظلوم، الشهامة، الشيء الطيب كله أصلا هذا من الإيه؟ من الإسلام. فما كان هناك الظن الجاهلي ولا الحمية ولا التبرج، التبرج ليس من الدين. فلما استحدثوا هذه الأمور نسبت إلى الإيه؟ إلى الجاهلية. عرفتوا يا أخوان؟ فإياك أن تقول طيب ما العرب كان عندهم شيء خير وشيء طيب، إشمعنى أنتم تذكروا الأشياء السيئة ولا تذكرون؟ قل استنى سيئتي، هم ليس فيهم إلا السوء، لأن إذا كان فيهم خير فهذا مما حافظوا عليه مما كان عندهم مما رزقوه، أما الجاهلية مما بدلوها. فلذا عقائد الجاهلية كانت العقيدة على الفطرة. ما كان إبراهيم ولا إسماعيل يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فإسماعيل عليه السلام كان حنيفيا، ها وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. فهؤلاء كلهم كانوا على الخير، على الإسلام، على الحنيفية. أما الجاهلية فطرأت من الناس، فعمر بن لحي لعنة الله عليه، يجوز؟ نعم، عمر بن لحي لعنة الله عليه يستخرج الأصنام من جدة ويأمر الناس بالعودة إلى عبادة، فهو الذي أتى بعقائد الجاهلية. لكن العقيدة اللي كانت موجودة هي عقائد الحنفية أو الحنيفية. فإذا لما ينسب إلى الجاهلية هذا دائما مقام الذم، لأنه من فعل هؤلاء، من تسويل الشياطين له. إذا حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، عصبية الجاهلية، عقائد الجاهلية، أي شيء جاهلية فهو مقام الذم. لذا لما تم الاعتراض على سيد قطب يا أخوانا، الاعتراض عليه لم يكن من فراغ. هذا الرجل بيعيد الناس إلى الشرك من غير ما لعله لا يدري ولا يقصد، لكنه ارتكب آثاما عظيمة جدا. فيقول الناس في جاهلية جهلاء. كيف الناس في جاهلية جهلاء؟ كيف؟ كيف؟ يعني أنت لا تسمع الأذان ولا لا إله إلا الله ولا إقامة صلاة ولا ترى مسلمين لكي تقول الجاهلية الجهلاء، وتقول أن البشرية ارتدت البشرية بكاملها. فهذا كلام يدل على الجهل العميق لهذا الرجل ما لم يكن أمر آخر. إذن غير الحق ظن الجاهلية، افهم، ظن الجاهلية هذه الأمور المذمومة التي استحدثها الكفار. أما أخلاق العرب الكريمة فهي أصلا أخلاق الملة الحنيفية، هي أصلا أخلاق الملة الحنيفية. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الكلام هنا على المنافقين، لأن المنافقين كفار ولا لا؟ نعم، المنافقين نفاق أكبر، هم كفار يبطنون الكفر ويزهرون الإسلام. يظنون بالله ظن الجاهلية، فهنا الظن، ظن الجاهلية هو الذي يكون ظن سوء بالله. أما ظن الخير بالله هذا محمود، لأنه هو يقين يأتي بسياق الظن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة، يبقى الظن ده ممدوح ولا مذموم؟ ها؟ ممدوح جدا. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون يقينا أنهم ملاقوا ربهم. فالظن قد يأتي حينا بسياق عظيم جدا، وحين يأتي بسياق سيء. السياق السيء هذا يخص الجاهلية. يبقى ظن الجاهلية هو من السياق، من عقائدهم، من فساد عقائدهم. فالمنافقون عندهم ظن جاهلية، يعني عندهم ظن الكفر، ظن الكفر. وهذه الآية دليل أيضا على كفر المنافقين، وقد صرح الله بكفرهم، فقال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفر. طيب، إذن الظن نوعان، الظن نوعان، والواجب عليك أن تتسلح بالنوع الطيب وهو اليقين بالله، اليقين بالله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، فتقول أظن أن الله يوفقني، أظن أن الله جل يهديني، أظن أن الله جل يدخلنا الجنة. فهذا الظن طيب إذا لحق به العمل الصالح فليس من الإرجاء، أما إذا اكتفيت بالظن فقط فهذا من الإرجاء، إذا اكتفيت بالظن فقط فهذا من الإرجاء. فالرجاء عبادة لابد أن تقترن بالعمل الصالح، ولذا فسر الرجاء بأنه التزام أوامر الله، وهذا أصلح تفسير للرجاء. وفسر الخوف بأنه الابتعاد عن محارم الله، وهذا أصلح تفسير للخوف، لعبادة الخوف. فالرجاء عبادة بمعنى المواظبة على أوامر الله، والخوف عبادة بمعنى الابتعاد عن مناهي الله. طيب، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الله أراد بالناس سوء، وهو ربنا جل يريد السوء. أجيبه، نعم، أحيانا يريد خيرا وأحيانا يريد سوء، لأن الله عز وجل يريد أحيانا بأهل السوء سوء. فقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فربنا قد يريد سوءا بالإنسان، وهذه إرادة كونية فقط، لأن الإرادة الشرعية هي خير محض، لأن الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة، فالله لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يكره. أما الإرادة الكونية متعلقة بما يحب وما يكره، متعلقة بكل شيء في هذا العالم. فالله جل قد يريد بإنسان خيرا وقد يريد به شر، والإنسان عليه أن يسعى ليستجلب خير الله عز وجل، وليستجلب رضا الله، وليستجلب النجدة منه سبحانه عز وجل. وهذا اسمه إحسان الظن. ومن إحسان الظن أنك إذا عبدت الله عز وجل أن تظن أنه يتقبل منك ولا تجزم به. ومن هنا تستطيع تفسير أقوال السلف، لأن السلف يقول لو أعلم أن الله قد قبل مني سجدة واحدة لفرحت الفرح العظيم، فإن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ظن؟ لا، هذا خوف. فرق بين الظن والخوف، انتبه يا أخوان. يعني أنت تصلي ثم تخاف أن لا يقبل، لكن يجب أن تظن أنه يقبل. فاهمين الفرق؟ لما تعمل عبادة وطاعة لله عز وجل يجب عليك ظن الخير في الله أن تعتقد أنها تقبل، ولما ترتكب ذنبا حتى لو كان الذنب من أكبر الكبائر ثم تتوب إلى الله عز وجل يجب عليك أمرين: الأمر الأول أن تظن قبول التوبة، والأمر الثاني أن تخاف أن لا تقبل. أما ظن قبول التوبة فهذا يثبتك على الدين ويمنعك من اليأس، وأما الخوف فإنه يمنعك من الاتكال. لأن لو الواحد متأكد أنه إذا فعل ذنبا تاب قبل منه هيشتغل صح كل شوية، أصلا أنا بيقبل مني على طول، منك على طول كيف؟ فلا بد أن تفرق بين أن السلف يقولون ويظنون، فهو يقول من باب الخوف. ولذا الصحابة يعمل الأعمال ويخاف ألا تقبل، لكن يظن القبول، يظن القبول. فهنا تستطيع لو أنت يعني عرفت القاعدة هذه تستطيع دائما فهم كلام السلف، وتبقى فهم لماذا يبشر عمر بالجنة وبقصر وبجارية وبقمص وبشريات رهيبة جدا، ثم يقول لابنه: ابن عمر ضع خدي على الأرض عساه يراه فيرحمه. مع ان الاصل ان احنا لما ندفن الميت لا نعرض وجهه للتراب، لكن عمر رضي امر بان يوضع خده على الارض، فقال العلماء يجوز فك رباط الكفن الموالي للوجه ويقابل الوجه التراب، هذه لا بأس بها، لكن الاصل ان الكفن لا يحل ولا تفك الارض. طيب، فاذا كلام السلف كله تخوف ولا ظن سوء؟ حاشاهم صح، حاشاهم. فهنا انت لو القاعدة دي منضبطة معك تضبط معك كل الامور، ان انت يفعل الخيرات ويخشى ان لا تقبل. ولذا الذين يسارعون في الخيرات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء الذين يسارعون هم متخوفون الا، لكن عندهم ظن ايه؟ ظن القبول. اذا انت لما تصلي فرض من الفرائض او تفعل طاعة من الطاعات يجب ان تظن ان الله سيقبله، ويجب أن تخاف ألا تقبل. فأنت متقلب بين الخوف والرجاء، وهاتان العبادتان العظميان بعد المحب صح. طيب، فدي مهمة النقطة دي، ياريت الأشياء المهمة تكون يعني مسجلة عندك في الكتاب، حتى إذا قدر الله درست هذا الكتاب تبين للناس هذا الذي يبان. طيب، فإذا الظن هناك ظن حسن يجب أن نتسلح به، وهو داخل في عبادة الرجاء. الظن الحسن داخل في عبادة الرجاء. ولذا بعض الناس عنده تشاؤم، وهذا التشاؤم ليس من ظن الخير في الله، يعني الإنسان لكن تخوف. نعم، أنت تبقى خايف أن الموت يأتيك في بغتة فلا ترتكب ذنبا، تسارع بالاستغفار والتوبة. أما في الوقت نفسه كونك جالس تتوقع الشرور، هذا سوء ظن بالله عز وجل. الواحد متعود كده، نروح نلاقي حريقة، الواد عيان، الولية ماتت، مش عارف. يا أخي النفس صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فأنت تفائل بالله عز وجل وكن مستعدا. فهناك فرق ما بين التفاؤل الذي هو الظن الحسن وبين الاستعداد اللي هو الخوف، وهذا الجمع بين الخوف والرجاء. ويجب الجمع بين الخوف والرجاء ولا لا؟ ماشي، لان هو ربنا لما مدح الانبياء والرسل قال: يدعوننا رغبا. هو الرغب ما هو؟ حسن الظن بالله. وما الرهب؟ التخوف. اتخوا هذا الخوف، لكن مع ذلك الرجاء في الله أن يرحمنا سبحانه. وإلا لو فضل فقط نظن من كل ألف سيدخل واحد وأنا مش منهم يبقى سأضيع، يصل إلى اليأس، واليأس يؤدي الإنسان إلى مزيد من الضلال. فلا تيأس من رحمة الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ما ييأس. ولذا أنت الإنسان اللي بيعمل صيادا ولا حطابا ولا أي عمل، هو طالع هو متأكد من الرزق، لكن يظن يظن فلا بأس. إذا دائما نجمع ما بين الظن الحسن والتخوف، يبقى جماعة من الخوف وليش والرجاء. فالمنافقون عندهم ظن الجاهلية، قلنا كل ما يخالف أوامر الإسلام يعد من أمور الجاهلية، لأن الجاهلية كلها سوء، ولذا سميت جاهلية من الجهل المركب، الجهل المتعمد، الجهل الذي فيه الابتعاد عن تعلم دين الله عز وجل. فليس الجهل الذي يعذر به الإنسان، لأن الجهل الذي يعذر به الإنسان هو عدم العلم أو علوم غابت عنك. أما الجهل المذموم هو تعمدك البعد عن العلم. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. والمقصود بالجهل هنا إيه؟ الإعراض عن التعلم العلم الشرعي. وإلا مهما تعلمت تجهل ولا لا؟ الدليل وما أوتيتم. نعم. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما يعمله الناس يعلمه الله؟ هو ربنا بيعلم كل حاجة؟ قال نعم. قال نعم. ما يزاد على كلمة ضرب على صدرها في صدرها لهزها في صدرها لهزة. طيب، فالمنافقون يظنون بالله ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ ظن السوء. ظن الجاهلية وظن السوء. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ الأمر هنا يعني الأحوال، تصريف، التدبير. فلو قصدوا به تدبير العالم هذا شرك في الربوبية. لو واحد يقول أنا أريد أن أشارك الله في تدبير العالم، شرك الربوبية ولا شرك الألوهية؟ التدبير من الإيه؟ من الربوبية. ولو قصدوا بالأوامر الشرعية يبقى شرك في الألوهية. يبقى هم ما بين شركين، ما بين شركين. إما أن يقصدون هل لنا من تدبير العالم شيء، فبهذه الحالة هم يكفرون بالرحمن مدبر العالم. أو هل لنا من الأمر الشرعي شيء بحيث أن احنا نقول لا تخرجوا، لأن الكلام على موقعة أحد. ففي موقعة أحد كان المنافقون لا يريدون الخروج من المدينة، وكان هذا تكتيكا منهم، تخطيطا منهم سيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في البداية أن يتلقى المشركين في المدينة بحيث تكون المعركة معركة شوارع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تكون المعركة معركة شوارع بحيث سيشارك فيها كل من يستطيع. فالنساء تكون على الأسطح وتلقي بالحجارة على الكافرين، أو تلقي بالأشياء أو بالنيران أو بالماء المغلي أو بأي شيء على الكفار. النساء ممكن تشارك في المعارك بهذه الطريقة، زائد أن أهل المدينة أدرى بشعاب المدينة، الكفار ليسوا يدرون، يدخلون وتحدث لهم المصائب، وممكن أول نسد شارع ونتحكم في الشوارع ودائما نصطادهم في داخله. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير المعركة داخل المدينة، والمنافقون أرادوا واستحسنوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشاركوا في القتال، بحيث أنه ساعة ما تحدث المعركة هم يلزمون البيوت ولا يشاركون، بل يؤون الكفار الهاربين، بل لو استطاعوا مساعدة الكفار فليفعل. فاستحسنوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء داخل المدينة، ولكن الأنصار عز عليهم ذلك. فالأنصار لم يخوضوا معركة بدر، فأرادوا أن يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم حسن وفائهم بعهودهم، أنهم يحمونه مما يحمون منه أزرهم، كما عاهدوه على ذلك: نحميك مما نحمي منه أزرنا، يعني مما نحمي به نساءنا، والإنسان يموت ولا يفرط في عرضه. فأرادوا، قالوا: لا نخرج نقاتلهم في خارج المدينة. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي، فالمنافقون قالوا: لا، ولذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انسحب عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول بثلث الجيش، بثلث الجيش، وقتل من قتل. فهم هؤلاء أصحاب ظن الجاهلية قالوا هل لنا من الأمر من شيء، وقالوا لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا، يعني ما قتل أصحابنا، لأن هم لو قتلوا ما استطاعوا يقولوا هذا، صح؟ فما قتلنا يعني ما قتل أصحابنا، ما قتلنا هنا. طيب، فيقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، الأمر هنا المقصود به إما الأمر الكوني وهذا ضلال مبين منهم، وإما الأمر الشرعي وهذا ضلال مبين منهم أيضا، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذا دأب المنافقين، لأن المنافق يظهر عكس ما يخفي. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتلنا في أحد، فقد قتل 70. ومن العجيب في كلمة ما قتلنا، أول شيء هم لم يقتلوا، وإنما يقصدون ما قتل أصحابنا، ولا في منافق قتل في أحد، بل 70 الذين قتلوا هم من الصحابة، هم 70 ولا 71، 71 بضم حمزة رضي الله عنه. الإشكال هو بيقولوا ما قتلنا، وهم ما قتلوا ولا واحد، ده هم انسحبوا ما دخلوا المعركة أصلا، فكذبون. إذن هم يعيبون ويقصدون بهذا الكلام عيب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم والشماتة فيه، وإلا هم ما قتل منهم أحد، لا منهم ولا من أصحابهم المنافقين، لأن الذين قتلوا من الصحابة رضي الله عليهم وليس من المنافقين أحد. فكلمة ما قتلنا فيها عجبان، العجب الأول أنهم يقولون ما قتلنا وهم أحياء لم يقتلوا، الشيء الثاني أنهم يقتل من المنافقين في أحد أحد. نعم، هو المنافق هو لا يكون منافقا إلا إذا نسب نفسه للمسلمين، لا هو ما يعتبر هذا، هو يتظاهر باعتبارها، لكنه ما يعتبر، هو يتظاهر به، هو يتمنى لو قتل المسلمون جميعا، هو كان يتمنى لو قتل الناس أجمعين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا هو دأب، هو لا يكون منافقا إلا بهذا، لأن مرض النفاق اللي هو بيصيب الحيوان، النفاق الحيوان لما يصاب بالنفاق يأكل لا يشبع أبدا، وينتفخ ينتفخ ينتفخ، فالناس تظن صحته وهو بينتفخ ليموت، هو بينتفخ. مرض النفاق إذا أصاب الحيوان، أصيب الحيوان بالرغبة الدائمة في الأكل، لا يكف عن الطعام، عن الأكل إذا وجد الطعام، فيظل يأكل وينتفخ، يأكل جسمه بينتفخ، بيتورم جسمه، الناس تظن الحيوان صار سمينا وصار جيدا، وهو ينتفخ ليموت كانتفاخات الأمراض السرطانية والعياذ بالله. ومثل الهيام اللي تصاب به الإبل، الهيام اللي هو شدة الغرام، الهيام انه يغرم بالماء فيظل يشرب حتى يموت. فالمنافق ظاهره غير باطن، فهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إذن هم منافقون، لأن هذا دأب المنافقين. يقولون لو كان لنا من الأمر، الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، وفي الحالتين كفر، لأن الأمر الكوني لله والأمر الشرعي أيضا لله عز وجل، وإن كان الأمر الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله، أما الأمر الكوني لا تفويض فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني معناه أن الأمر الكوني لا فرار منه أبدا، لا فرار منه، وإن القتل اللي هو الموت قتلا، الموت قتلا، لأن الذي يقتل هو كتب الله عليه الموت فسبب له القتل. طيب، لبرز الذين كتب عليهم، هنا الكتابة كونية وليست كتابة شرعية، لأن الكتابة الشرعية ما فيها مكتوب عليك القتل، ما فيها كذا، ما فيها كذا. وقوله الظانين بالله ظن السوء، إذن ظن السوء هو ظن الجاهلية، يبقى كل ما يتعلق بالجاهلية سوء السوء، يبقى الجاهلية معناها السوء. وإحنا قلنا العرب إذا ذكر شيء جاهلية بقى سوء على طول منهم، لكن هل كان العرب قوم سوء في باقي صفاتهم وأخلاقهم. ها طب نتبع الموازنات نقول كان عندهم كرم وشجاعة وأمانة لا ما كان عنده. هذه أمور من الدين هم حافظوا عليها لأنها من ملة إبراهيم عليه السلام. الأمور التي أخلوا بها صارت جاهلية. إذا الجاهلية السوء يبقى هذا الآية تفسر ظن الجاهلية يبقى تفسير ظن السوء. يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء والعياذ بالله. فالمنافقون عندهم ظن السوء فعليهم دائرة السوء يعني لهم عاقبة عاقبة ذلك إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة. فإن قليلا من المنافقين ما يعاقبون في الدنيا فإن قليلا من المنافقين ما مع أن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم. طب كيف يغلظ على المنافقين؟ الغلظ على الكافرين. وأما الغلظ على المنافقين الذين يبين نفاقهم وهم كثير منهم لم يكن يبين نفاقه والذي بين نفاقه لم يغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشدهم نفاق الذي هو عبد الله بن أبي بن سلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبه أخرجه من القبر وكفنه في ثوبه ووضعه على ركبتيه وصلى عليه واستغفر له فلم يعامله بالغلظ أبدا صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الغلظة الحقيقية المادية تكون للكافرين والغلظة في الدعوة والبيان تكون على المنافقين لكن ما في غلظة مادية على المنافقين. فما سمعنا عن شخص عوقب لثبوت النفاق عليه فقد ثبت على ابن سلول فكيف عوقب؟ وثبت على الرجل الذي قال بل هي حمى تفور بماذا عوقب؟ فما لم تكن هناك غلظة من النبي صلى الله عليه وسلم بدنية مادية على المنافقين بل كانت الغلظة على الكافرين. وأما الغلظة على المنافقين فكانت في البيان والتحذير وبيان عاقبتهم لا سيما من سورة براءة لأن سورة براءة فضحت المنافقين. طيب إذن هم عندهم ظن السوء يعني تلقوا عن الجاهلية الأمور التي حرفوها عن دين الله عز وجل من تبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وعصبية الجاهلية وعقائد الجاهلية وظن الجاهلية. قال عليهم دائرة السوء يعني سيحيط الله عز وجل بهم ويعاقبهم سبحانه عز وجل فالله بكل شيء محيط. ولذا الله جل وغضب الله عليهم ربنا غاضب على المنافقين كما غاضب على اليهود كما يغضب على القاتل عمدا. والغضب صفة لله عز وجل والغضب الصفة الفعلية التي تؤدي في الغالب إلى الانتقام. ولماذا نقول هذا؟ نرد على الأشاعرة لأن الأشاعرة يقولون الغضب معناه إرادة الانتقام. نقول لا الغضب شيء والانتقام شيء لأن الغضب هو الذي يؤدي إلى الانتقام. فالله عز وجل قال فلما آسفونا انتقمنا منه. إذن الأسف أخو الغضب. فالله جل لما أسف يعني لما اشتد غضبه انتقم سبحانه عز وجل. إذن لا يفسر الغضب بأنه إرادة الانتقام بل الغضب هو الغضب ومعناه معلوم. وأما تعلقه بالله عز وجل في حقيقياته وكيفياته لا يمكن أن يكون معلوما لأحد إلا له. طيب قال الشيخ محمد عبد الوهاب قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله لو ظن الجاهلية. قال لا يمكن ينتصر. ينتصر كيف؟ وأن أمره سيضمحل. وهذا كان أمل عند المنافقين وهذا الذي دعاهم للنفاق أصلا. هو الذي دعاهم للنفاق هو أن الأمور وقته ينتهي هذا الإسلام. وهذا ظن سيء جدا لأنهم إذا قلت إن الله ينصر رسوله لا يصدقون هذا الكلام. فالله عز وجل بيّن سوء ظن المنافقين. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وستزول دعوة الإسلام. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. وهذا طبعا لذا الجاهلية أخوان المنافقين في هذا الجبرية يقولون كل شيء بيتم بمشيئة الله وإجباره. ففسر بإنكار الحكمة والحكمة لا يثبتها لا الجبرية ولا القدرية لا يثبت لأهل السنة. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء. فلو سمع المنافقين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو ولو كره الكافرون ضحكوا من هذا، وهذا هو ظن السوء. قال وهذا هو ظن السوء اللي هو ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته، فإنه مما يليق بحكمته أن ينصر من ينصره، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يليق بحكمته وحمده، فإنه إذا حمد أفاض بفضله ونعمته ووعده الصادق، لأنه ولا ينصرنا، هذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف وعده، وعد مصحوب بالقسم، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل يعني ينصر، فمن ظن أنه يديل يعني ينصر الحق الباطل على الحق إدالة مستقرة، هنا يتحفظ ابن القيم ويقيد، ممكن الباطل ينتصر بعض الأوقات، لكن أن ينتصر الباطل دائما لا يمكن، لا يمكن أبدا، ولذا بقيت الطائفة المنصورة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني ينصر الباطل على الحق نصرا دائما، يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، هذا ظن من؟ الجبري. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به. وقلنا ففرق بين الظن والتخوف، صح ولا لا؟ ولابد أنت تعيش دائما بالظن والتخوف. فلما تصلي صلاة كيف الظن؟ أظن أنها قبلت خلاص الحمد لله، والتخوف ألا تقبل، هذا هو. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وهذا موجود، يقول لك لا والله جت الحزينة تفرح وحنشوفه خير أبدا، هو هذا اللي بيحصل. وناس كثيرة كده عندهم يأس عجيب جدا، وفيما يفعله بغيرهم، هو دايما هم دايما يا عم الأمريكان ربنا بيديهم كل حاجة يا عم، ويديهم قوة ومال ويزلوا في اللي جابونا احنا، هو مكتوب علينا كده. ايه مكتوب علينا كده؟ كيف؟ مين قال لك مكتوب؟ جبت منين مكتوب علينا كده؟ مكتوب علينا بنفضل كده؟ هو الحزن هيفضل مكتوب علينا لامتى؟ هو الهم، هو الفقر يا رب مكتوب كده علينا على طول؟ كل ده ظن السبب موجود في الناس ولا لا؟ موجود في الناس وتشوفوه بعينيكم ولا لا يا اخوان؟ موجود والله، الناس كلها عندها ظن السوء والعياذ بالله. ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله، والذي يعرف الله يظن ظن الخير، ظن الحق في الله. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة، اذا هم داخلين على المعركة وظنين هم ايه ومتخوفين الا ينتصروا الاثنين، هو ها. ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله، يعني تعلم ما يليق بالله من توحيده ربوبيه الالهيه وأسماءه، أنه سبحانه وتعالى الناصر والمولى والنصير، وصفاته أنه ينصر من ينصره، وموجب حكمته أن كل شيء في هذا العالم إنما يتم بحكمة الله وحمده. والحكمة والحمد دي عقيدة مين؟ أهل السنة. أهل السنة، فالأهل السنة بينوحوا على البائن، والأهل السنة طول الليل يفكر في الفرخة اللي اتذبحت الصبح، اللي اتذبحت وقطعوها وشووها وكلوها، يا ابن الله يهديك، لا اله الا الله. فليعتني اللبيب اي الذكي، وكلمة اللبيب يعني صاحب اللب، واللب والعقل، فاللبيب معناها العاقل المتعقل الذكي. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني بأن يترك ظن السوء. كثير ناس عندهم ظن السوء، وليتب الى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. هو واحد لا يوفق ايام طويلة يقول لك ما هو كده عمي، هو اللي زينا هيشوف خير ابدا، واللي هي بتتفرج علينا أبدا. وفي ناس كتيرة ناس كده نعوذ بالله. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم القدر وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، كأنه يريد يعدل على الله، يعدل على الله سبحانه وتعالى. ما لو الأمور غير كده والمناخ متغير في بلادنا دي، تضاريس سيئة وجبال ومع بعض هي في مناخ أشياء بيعترض على على حكم الله وكون الله، فمستقل ومستكثر. هناك من يستقل، يعني يستقل نعمة الله عز وجل عليه ويستكثر على الكافرين والعياذ بالله. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ مش سالم أبو وليد تعبان، لا، هل أنت سالم من هذا؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني تنجو من اليأس من رحمة الله عز وجل. وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني لا أظن أنك تنجو، طالما إنك تظن ظن الجاهلية أو ظن السوء بالله يبقى لا نجاة لك. فلا بد من إحسان الظن بالله عز وجل، وقلت لك إحسان الظن مع التخوف، فأعمل الطاعات وبإذن الله تقبل، وأخاف ألا تقبل حتى لا أطمئن وأزيد في الطاعة. لأن لو واحد قيل له هذا قبل خلاص، إنما يتقبل من المتقين، هذه شهادة أني تقيك فعلك. قال فيه مسائل، أولها تفسير آية آل عمران، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الثانية تفسير آية الفتح، ليظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، لو ظن السوء، ظن السوء يظن دائما أن الخير لن يأتي، وأن دائما أهل الكفر منتصرون، وأن دائما أهل الإيمان مذلولون، وأن الفقر مكتوب علينا، وأن الهزيمة مكتوبة علينا، والفشل احنا عم فشلة، احنا فشل كده على طول. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات. لذا علم الأسماء والصفات من أعظم العلوم، لأن الأسماء والصفات هي سر العالم كله، وهي المتضمنة للألوهية والربوبية وكل شيء، متضمنة العقيدة كلها أسماء والصفات. طيب هذا الباب باب عظيم، لأن ظن السوء ينافي كمال التوحيد، وسب الريح ينافي كمال التوحيد، فالبابين بابين عظيمين جدا. المرة القادمة إن شاء الله باب ما جاء في منكر القدر.